لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 61 بعد 106 بتوفيق الله عز وجل، والمقامة في يوم السبت الموافق 11 من شهر شوال لعام 45 و400 وألف، وهي تتضمن رسالة مهمة جدا وفي باب مهم بعنوان التحقيق فيما ينسب إلى أهل الطريق، وفيها بيان حال الصوفية الذين قاموا على منهج هو في حقيقته تقريب للمسلمين مما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك والوثنية، والقيام بدينهم ربما باتفاق ألفاظ طارة، كقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أو تختلف الألفاظ طارة أخرى لكن المعنى ربما واحد. هذه الفرقة وهذه الطائفة التي فيها من الغلو ما فيها، وفيها من إعادة دين أبي جهل للأمة عن طريق هذه الوثنية التي ألبست ثياب محبة الصالحين، فلم يعد الناس اليوم يعبدون أحجارا وأصناما منحوتة، وإنما عبدوا أولياء كما يزعمون ميتين وقبور صالحين، وأدوا إليها ما كان يؤديه المشركون الأوائل تجاه الأصنام: ذبح ونذر، دعاء واستغاثة، خوف ورجاء، طلب مدد وإعانة، وغير ذلك مما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ففتحت هذه الطائفة الصوفية بجميع طرقها وطوائفها على الأمة الإسلامية باب شر، بل قل أوسع أبواب الشرور. ولئن قارنا بين الخوارج المارقين الذين استحلوا دماء المسلمين وبين الصوفية الناعمين إن صح التعبير في هدوئهم وإظهار التودد والتعاطف مع ما هم عليه من شركيات واضحات ومن تجاوزات بينات، لئن قارنا بين المنهجين وجدنا أن المنهج الذي تقوم عليه الصوفية في دعائمها هذه لهو أخطر من منهج الخوارج. فإن الخوارج مع كونهم كلاب النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هؤلاء كانت فتنتهم تكمن في التكفير، تكفير المسلمين بغير مكفر بالمعاصي وغير ذلك، حتى قاتلوا الصحابة رضوان الله عليهم. لكن مع ذلك فالصحابة رضوان الله عليهم لم يكفروهم، بل قاتلوهم قتال البغاة المارقين. أما هؤلاء فدينهم عند الموتى، دينهم هو الدين الذي كان لأبي جهل عند الأصنام والأوثان، هو نفس الدين، صرف العبادة لغير الله. أما الخوارج تكفير المسلمين بغير حق، ولهذا لما كان أمرهم قائما على التأويل لم يكفرهم الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كانوا مجرمين مارقين يقاتلهم ولي الأمر. أما هؤلاء فتحوا الباب الذي هو محل الخصومة بين الرسل والأنبياء وجميع أقوامهم، هذا هو الباب، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهذه الطرق وإن تنوعت وتعددت أسماؤها وتباعدت أقطارها إلا أنها تجتمع على إحياء هذا الدين، لكن في ثوب جديد، في ثوب إسلام، في ثوب محبة صالحين، كما أشار إلى ذلك الإمام المجدد في أصوله الستة في أول أصل من الأصول، وتكلم عن التوحيد، لكنهم جعلوا هذا في ماذا؟ في باب محبة الصالحين، فادعوا في الشرك الذي ويل لمن عارض هذا، فإنه يكون خارج هنا آل البيت. ومن هنا ينشأ الخلاف الواسع المدى الذي في حقيقة الأمر يواجه الصوفية بعمق وصدق في المواجهة مع أهل السنة مع السلفيين. أما المواجهة مع الإخوان ومع سائر الطوائف الأخرى، هذه مواجهة طارة تأخذ حد المجاملة للدول، وطارة تأخذ حد المصانعة وغير ذلك، مواجهات باردة، ولا تعدو أن تكون في الكتب كما يواجهون المعتزلة، كما يواجهون كذا، لا تعدو أن تكون في مصنفات أو مؤلفات. إنما القضية الحقيقية التي تحملها الصوفية هي القضية ضد أهل السنة والجماعة، ضد المنهج السلفي الحق. ليه؟ لأن المنهج السلفي عند هذه المسألة مسألة أصول ومسألة عصب، وجميع أهل السنة علماء أهل السنة والجماعة إنما يجعلون الكلام في هذه المسألة الأصل الأول عندهم، التوحيد هو الأصل الأول عندهم، وضد التوحيد الشرك الذي هو دعوة غيري معه، ومنه صرف العبادة لغير الله من دعاء، من صلاة، من نذر، من ذبح. فطبيعي أن أي عالم سني أو أي طالب علم سني يجعل قضيتها الأولى هي قضية ماذا؟ هي قضية التوحيد الذي هي قضية الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلى عاد قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأي تقارب بيني وبينك إذا كان الخلاف في أصل الأصول، أي تقارب ممكن أقوله؟ لا يمكن. من هنا كان العداء، وكلما كان عالم السنة أظهر لهذه القضية كلما كان عداء هؤلاء أظهر له أيضا. ومن هنا وإلى يومك هذا العداء لمحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي مات من 300 سنة، إلا أنه الإرهاب الأول الذي يواجه كل من ينتمي لمنهج السلف باسمه أولا أنت وهابي، وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي بيننا وبينه 700 سنة ومع ذلك هو العدو الأول لهؤلاء الآن، وهو سبب الإرهاب، وهو سبب التطور، وهو سبب كذا. فهؤلاء سبب إرهابهم كتب ابن تيمية وكتب ابن عبد الوهاب، مع أنهم يعلمون أن كتب ابن تيمية وأن كتب ابن عبد الوهاب من أبعد الكتب عن نسبة تكفير أحد إذا لم يكن على هذا يستحق هذا الوصف، من أبعد، ومهما تأتي لهم بالنصوص. يعني هذا ابن عبد الوهاب الذي تقولون هذا الرجل يكفر بدون ضوابط أو كذا وكذا، هو الذي يقول وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبئهم. لكن لما كانت كتاباته في التوحيد، ولما كانت كتاباته في تحذير من هؤلاء، ولما كانت كتاباته تضمن تكفير هؤلاء أيضا لمن بلغته الحجة، قام أقاموا الدنيا وما أقعدوها. ولما كانت كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الأمر أيضا هؤلاء أقاموا الدنيا وما أقعدوها، مع أنهم ينسبون لهؤلاء أنهم كفار، قد يكفرونهم ويخرجونهم من ملة الإسلام، هم قد يخرجونهم من ملة الإسلام بدعاوى فارغة لا تقوم على ساق الدليل. فعلى كل حال خطر الصوفية خطر عظيم جدا جدا جدا، هو أخطر من الخوارج وأخطر من أي طائفة أخرى، لأن خطرهم يتعلق بأصل الأصول وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فأخرجوا الناس بهدوئهم وتحت مظلة محبة الصالحين، أخرجوا الناس من الإسلام الحقيقي الذي جاءت به الرسل إلى دين أبي جهل، لكن لا يسمى أبو جهل. الحقيقة أبو جهل عندهم عدو، اسمه أبو جهل، أبو جهل هذا عدو. أما منهج أبو جهل فإنهم يتبنون وينشرونه الليل والنهار. ما الذي كان عند أبي جهل؟ ولما صار أبو جهل أبا جهل؟ ولما مات أبو طالب على الكفر؟ طبعا هم لا يقتنعون أنه مات على الكفر طبعا، ويعارضون جميع الروايات ويعارضون إجماع المسلمين فأن أبا طالب مات على الكفر. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له إلا من أجل هذه العلة. يا عم قل لا إله إلا الله، كما جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب لوفاته وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله، أخرج من هذا الشرك بكلمة التوحيد، كلمة أحج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما ملة عبد المطلب؟ صرف العبادة لغير الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ إفراد الله عز وجل بما يستحق ربوبية وعلوية وأسماء وصفات، إفراد الله بالعبادة. هذه الخصومة، بس الخصومة. أبو جهل يدعو هبل ومنات ولات وكذا، وهذه الأصنام تعلق بها بدعوى أنهم ما يقربون إلي زلفة، أنهم يقربون إلي زلفة. وهؤلاء يدعون ماذا؟ الأموات، ويقولون هؤلاء أيضا شفعاؤنا عند الله ويقربوننا إلى الله زلفة. نفس الأمر، نفس الأمر. فهو ليس العداء لا بجه عداء لمنهج بجه، إنما عداء لإسم بجه، لإسم بجه، لإسم بجه. فكان آخر ما مات عليه أبو طالب على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فلما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولهذا دائما العلماء يقولون هذا في دليل على شفاعة النبي في التخفيف لا في إخراجه من صفية خطر عظيم. ها هنا وفي قبورين، هذا مستحيل أبدا، ولا على أشعري حذيفة في الصحيح فاعتزل كل إخواني. ولا ما تعرفون كلية نسبية، تقول الله ذكر تدمر كل شيء بأمر ربي، دي كلية نسبية. أقول لك ليه مد لنا كلية نسبية؟ تقول لي اقرأ أكمل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أقول دل الدليل على كلية نسبية، إنما فاعتزل تلك الفرقة كلها. أقول لك كلية مطلقة، أنت تقول كلية نسبية، أقول لك اقرأ ها هات الاستثناء، هات كلها ما لا استثناء، كلهم في النار إلا واحدة ما لا استثناء. يبقى هذه كلية لا استثناء لها، ولهذا لا أحملها على النسبية، وإنما أحملها على ماذا؟ على الكلية المنضبطة. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اعتزل تلك الفرق الخارجة عن السنة، هذه الفرق لا يوجد منها فرقة على الجادة، أي من الثنتين والسبعين. أما الطائفة الأصل فحينما يقول النبي فاعتزل تلك الفرق لا يعني الخارج عن هذا الأصل، الأصل وما أنا عليه اليوم وأصحابي إلا واحدة، قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة. وبالتالي موقف السلفي ليس موقفا من طائفة معينة، وإنما من جميع الطوائف التي خرجت عن السبيل السنة. ولهذا تجدون المشترك بين كل الطوائف في حربها ماذا؟ المنهج السلفي الصحيح. هذا محل الاشتراك. الملحد يحاربك، النصراني يحاربك، اليهودي يحاربك، الخارجي، المرجئي، الداعشي، ما في طائفة تضع أوزار الحرب بينك وبينها، مستحيل، ما توجد. أعطوني طائفة تقول نحن نصنع على المنهج السلفي بحق، فين هي الطائفة؟ لا توجد. لأن السلفيون لا عندهم مجاملات، منهج منضبط، منهج منضبط. أنت على أصول أهل البدع تكون مبتدعا، أصول خوارج أنت خارج، أصول المرجئة أنت مرجئة. طب أنا لا، أنا لست على أصول الخوارج ولكنني أماشيهم وأخالطهم، مبتدع. يا الله، ده المسألة مضبوطة جدا، مضبوطة طبعا، مضبوطة بنص القرآن، بنص السنة، بنص العقل. أحد إخوانكم الآن بيذكر لي مسألة إنه مثلا صفحته على الفيس. فبعض الناس عنده مناسبة معينة فبعض الناس بيبارك له التكفيري والإخواني وكذا. فبعض الإخوة دخلوا على الخاص قال له يعني أنت كيف أن هؤلاء يباركونك وكذا، حاول تتبرأ من هؤلاء وتبين موقفك. طيب هل الأخذ فعلا هذه نصيحة في محلها؟ صحيح. أنا الآن هشام البيلي عنده زواج ابنه أو حتى زواجه أي شيء مثلا، هيبارك للآل الإخواني ولا هيبارك للتبليغي ولا هيبارك لكذا كذا؟ ما له هو يبارك لي ليه؟ خطأ ده مش فاهم، هابي إنه مش فاهم. فهو أنا أوضح هذا حتى لا ينسب هذا إلي، لا ينسب هذا إلي. يبقى أنت على أصول آل البدع فأنت مبتدع. طيب أنت تماشي أهل البدع وأنت تعلم أنه هؤلاء أهل البدع ومع ذلك تماشي متخذون بطانة وكذا وتقول أنا لست إخوانين، وتماشي الإخواني وتذهب معه وتجيء وتتخذ بطانة على وفق المنهج السلفي، ما حكمك؟ نقول انظر إلى القرآن ما حكمك فيه. الله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب أبيت إلا أن تجلس؟ إنكم إذن مثله، إنكم إذن مثله، والمرء على دين خليله. وإذا النفوس زوجت، احشر الذين ظلموا وأزواجه. إذا ما كان أزواجهم على خلافهم في التبني ما كانوا، لكن هؤلاء مثلهم تماما. إما الحق بالنفس الأصل المعتقد، إما الحق بالبطانة. ولهذا لما قال سفيان الثوري لما دخل بصرة فسأل عن ربيع بن صبيح قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري، قدري. إذا هذا قدري. وفي العقل هذا والعقل، أنت لديك ولد، لديك ولد، هذا الولد يماشي من يشرب المخدرات، ها ما الواجب عليك؟ تنصحه لا يماشيه؟ قال يا يماشيه بعد ذلك يقول يا أبي أنا والله ما أشرب ولا أبيع مخدرات ولا شيء من هذا أبدا. تقول له لكن ها تماشيه، إذا أنت مثلهم آخر مرة. طيب تجد دائما بطانات هؤلاء، هل ابنك هذا يعذر عندك؟ الجواب عندي كل عاقل يعذر. واحد ما بيصلي وتقول هذا الكلام، واحد كافر تقول هذا الكلام. اذا كان دلوقتي تنظر الى اليهود يعاملون العالم بالتعليقات، بالتعليقات، يعني رئيس مثلا هيئة الامم المتحدة بيقول ان الفلسطينيين مقبلين على مجاعة، بس احنا نغير هذا ما يكون معنا. دولة كذا بس يعني سكتت، لا هاتوا يلحقون اي واحد يتكلم باي كلمة. انكم اذا مثله، اليهود بيعاملون العالم كده، العالم يعامل بعضه بعضا بهذا. اي دولة هتعترض على قرار دولة يبقى ضدها على طول حتى لو لم تعترض مباشرة، اي دولة هتواسي دولة تبقى معها على طول. معروف ده، معروف عند جميع العقلاء. فلما جاء دين الله قالوا هذا غلو، ازاي تبدع فلانا لكون يجلس مع انه يتبرأ من اصول الخوارج، يتبرأ من اصول الخوارج وهو معهم ليلا نهارا، يتبرأ من اصول المرجئة ومعهم ليلا نهارا، يتبرأ من اصول الاخوان ومعهم ليلا نهارا. لو كان بريئا حقا لما جلس، بس انا ما اعرفش. قال تعالى واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، آيتان في كتاب الله. انظر وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. طيب وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يبقى ما حكمه بعد الذكرى؟ قال تعالى وقد نزل عليكم بكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. يبقى من لم يكن عالما فأعلم فالحكم عليه بعد ذلك بماذا؟ قال أحمد رحمه الله تعالى لما سئل نرى الرجل من السنة يماشي الرجل من البدعة أنلحقه به؟ أول ما نرى يمشي مع واحد مبتدع نلحقه به؟ قال أو تعلمه، عرفه الأول لأنه ممكن ما يعرفش. يعني أنا الآن نزل بلد أسأل على أحد الإخوة، فقبلني واحد ملتحي معروف وواحد ملتحيبة، فبسأله فلان قال تعالى وأنا أوديك وماشي معاه. تقول بس هشام البيه مبتدع ليه؟ لأنه رأيته يمشي مع فلان، هو ما يعرف، أنا ما أعرف إن هذا مين هذا أصلا. رجل أنا أسأله عن واحد أخذني، لكن إن أعلمتني ثم اتخذت بعد ذلك بطانة وصديقا أعلق على الصفحات، معجب يعلق على صفحاتي، إنكم إذن مثله، إنكم إذن مثلهم. فقال سفيان لما سأل عن الربيع بن صبيح قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدري. قال قدري. وحتى عندنا في المثال الكونيات نفسها المخلوقات هكذا يقولون. ماذا يا أخوان؟ الطيور على أشكالها تقع، أتبع أشكالها تقع، لا تجد عصافير مع حمام مع يمام مع صقور مع نصور، تجد كل طير سرب خاص به، لكل طير سرب خاص، صح ولا لا؟ الطيور على أشكالها، وكل إناء بما فيه ينضح. زوجتك تماشي امرأة، هذه المرأة بغي وتصلي صلواتها الخمس، زوجتك، وامرأة تحفظ القرآن ونهيتها عن أن تماشي هذه المرأة وأصرت أن تماشيها، تقبلها؟ لماذا لم تقبلها عرضا وقبلتها دينا لما ماشت الخوارج والمرجئة والإخوان والتبليغ وغير هذه الطائف؟ لماذا؟ لماذا كنت حاسما حازما تواجه الدنيا لو جاء أقاربها وقد طردتها إلى بيت أبيها وقال أبوك إيه جريمة بنتي؟ تقول له ماشية مع فلانة. يقول لك تبوه يعني؟ لا يمكن لك إيه يعني؟ تبو فلانة دي مالها؟ مشيها كذا. طب ليه بنتي تمشي معاه؟ خلاص لا أنت عندك حق، أنت ما تمشيش مع دي خالص. الأب يقول كده، فيش حد يدافع عن بنته بهذا، لكن 500,000 لسان هيدافع عنك لو انت بتماشي الاخوان، ونقول انت اخواني زيه بالضبط. ازاي ده الى غلات التجريح؟ لا، العنوان الحقيقي الى غلات التمييع مش التجريح، لان هذا ضابط سلفي، ضابط في القرآن في السنة في منهج السلف الامة. يبقى اذا موقف المنهج السلفي ليس مع طائفة او جماعة واحدة، إنما موقف المنهج السلفي مع كل من خالف ما أنا عليه أنا وأصحابي. وحينما نقول منهج السلفي لا نقصد سلفية دعوة اسكندرية اللي قيمها أبو إدريس، ولا الدعوة ما أدري أنصار سنة، لا، إحنا نقصد بالمنهج السلفي منهج ما أنا عليه أنا وأصحابي، منهج النبي، منهج الصحابة، منهج التابعين، منهج تابع التابعين، منهج الكتب، منهج الأصول، منهج المصادر الأصيلة، منهج المنبع الصافي، منهج لا تنتسب فيه إلى رجل، تنتسب فيه إلى النبي وصحابة، لا تنتسب إلى رجل أبدا. إحنا لا ننتسب إلى ابن تيمية، ابن تيمية من علمائنا، لكن ما ننتسب إلى، ولا ننتسب لابن عبد الوهاب، ولا ننتسب لربيع المدخلي، ولا ننتسب لأحمد بن حنبل، إنما هؤلاء من علمائنا، إنما انتسابنا اللي عليه الولاء والبراء الأصل بالأصل باعتبار الأصل هو ماذا؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابه. أما أحمد صرنا نولي وندافع عنه، لماذا؟ لأنه كان على ما كان عليه النبي والصحابة. ابن عبد الوهاب بنواجه الدنيا كلها، هاتوا شيئا خالف فيه ابن عبد الوهاب ما كان عليه النبي والصحابة وإحنا نرد عليه، هاتوا شيئا خالف فيه ابن تيمية ما أنا عليه لأصحابه ونحن نرد عليه. علاقتنا بابن تيمية علاقة سنة، علاقتنا بابن عبد الوهاب علاقة سنة، علاقتنا بابن باز علاقة سنة، علاقتنا بأحمد بن حنبل علاقة سنة فقط. ولهذا من كان على السنة فهو أخي ولي وأحبه، ومن كان على خلاف ذلك أنصحه وأحذر منه، وأحذر منه مهما كان. الفرق عندنا بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد وماذا؟ الفرق بين السنة بالسنة والمعتزلة، الفرق بين بشر الحافي وبشر المريسي، والفرق بين السنة وبين البدعة، كما أن الفرق بين أبي جهل وأبي بكر هو التوحيد والشرك. وإلا ما في شخص لذا لذاته لنفسه يوالى ويعاد عليه، أقصد ذاتك كاسم يعني، يوالى ويعاد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عاد الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويرد، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يؤخذ ولا يرد. يبقى الشخص الوحيد الذي نوالي ونعادي عليه ولا نقول قد يرد قوله فيما يتعلق بالشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عاد النبي فيؤخذ من قوله ويرد. أبو بكر قدر عندنا اتباع للنبي، عمر قدر عندنا اتباع للنبي، بل الصحابة يتفاضلون وهم كلهم أفاضل، يتفاضلون بحسب ماذا؟ بحسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح والجهاد في نصرة الدين. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه مواقف ولابد أن تكون واضحة يا إخواني، وهذه أصول، لكن نظرا لأن الواقع في جله يخالف تلك الأصول أصبحت من أقسام الغربة. يعني المفترض ما في شيخ سلف على وجه الأرض لما يسأل عن جماعة يقول مثلا هذه الجماعة على السنة مثلا، أو وإن كان عندها مخالفات هذه الجماعة مثلا نماشيها ونكتنم بعدها. ما في جواب سلف يقول هذا، ما في جواب. هات لي جواب سلفي عن السلف الصالح يقولون مثلا الأشاعرة من أهل السنة إلا كذا، أو الصوفية من أهل السنة إلا كذا، أو الأشاعرة نماشيهم وإلى آخره. ما في، ما يوجد. القول قول واحد، قول واحد. ولما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية بعض ألفاظ مثل تقسيم الصوفية إلى صوفية يعني أهل السنة وكذا، وأنهم كغيرين منهم مقربون ومنهم مقتصدون ومنهم الظالمون لأنفسهم أو كذا، إنما هو مقصود بلا خلاف أنه يقصد أهل السنة الزهاد، لكن أطلق عليهم هذا. ونحن نبهنا على أننا لا نجد مصاغا في هذه النسبة أبدا، نقول أهل السنة الزهاد غلب عليهم الزهد الشرعي، لكن لا نسميهم صوفية، لأن الصوفية منذ أن وجدت وولدت الصوفية فهو المنهج المنحرف، المنهج المنحرف في أصوله، والمنهج المنحرف في طريقته، والمنهج المنحرف في ما هو عليه من بدع وضلالات. إنما نحن نقول صوفية أهل السنة، أهل السنة ليس لهم اسم إلا السنة أبدا، لا يقال لا مرجعة أهل السنة ولا صوفية أهل السنة ولا إخوانية أهل السنة ولا، إنما أهل السنة لا يعرفون إلا بشيء واحد فقط، هو السنة كما عرفها الأئمة. الإمام مالك يسأل عن السنة فيقول ماذا؟ ما الاسم له إلا السنة. طيب من السني؟ بما يجيب السلف، من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، هذه السنة وهذا هو السني. فالحقيقة هذه الرسالة رسالة مهمة جدا من العلامة أبي بكر خوقير رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصوفية ومنهج الصوفية والرد على الطرقية، وهذا موضوع في غاية الأهمية لابد أن ننتبه إليه. نعم. كيف يعني أقيم الحج عليه؟ يعني تقصد ان هو يبقى دليل على ان هو استجاب، يعني مميع يزكيك عشان ينسب اليك ويقال هذا ليس بتكفير بدليل انه بيعلق على صلاح. لو كان هذا تكفيريا كيف يثنى على ابن باز مثلا، او كيف يثنى؟ لهم طرق، لكن على كل حال انت خاطبه على الخاص، انت يعني عدت، انت تبت، انت تركت ما انت عليه، انت لأننا نحب الخير لكل الناس. لو واحد بيحارب السنة بالأمس واليوم أظهر السنة نحن نفرح، أفرح الناس بتوبة التائب من هؤلاء أهل السنة، لأنه ليس لهم خصومة مع الناس إلا في السنة، فإن عاد وأظهر تفرح جدا. لما يأتي واحد يعلق لك بهذا ادخله على الخاص وقل له أنت وأنت وأنت وأنت، لعله تاب، لعله رجع، لعله أناب، شيء طيب، هذا شيء طيب. أما أن يتاجر به، لا، ما يتاجر به. نعم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى إلى سبيله من جاهد فيه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه من ظاهره وخافيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق على الإطلاق المبعوث بخير الهدي ليتم مكارم الأخلاق ولم يكن لعانا ولا سخابا بالأسواق.
النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، هذا صحيح. خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خير خلق الله، وليس أفضل الأنبياء فقط، النبي أفضل خلق الله. وهذا نقل عليه العلماء الاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، نعم، فهو خير الأنبياء وخير من الملائكة، خير خلق الله، نعم.
ولم يكن لعانا
وما نسب إلى الإجماع، هذا إجماع ثابت، ذكر ابن القيم وجماعة من أهل العلم أتنقل ابن القيم. وأما ما نقل بأن البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي خير البقاع ونقل إجماع على ذلك، فهذا إجماع على خلاف الإجماع، فإن البقعة لها فضل لها، وإنما المقبور صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، لأن البقعة التي دفن فيها وهي حجرته أو قبره كبقعة أنه خير البقاع، خير البقاء لا دليل عليه. لم تكن حجرة النبي وهو حي فيها، نائم فيها، قائم فيها، مصل فيها، لم تكن خير البقاع، فكيف صارت خير البقاع بعد دفنه فيها وهو حي يعيش فيها، يأكل فيها، يشرب فيها، يصلي فيها، ينام فيها، يقوم فيها، لم تكن خير البقاع، فمن أين أتاها الفضل بعد موته؟ فلو كانت الحجرة خير البقاع لملابستها للنبي بعد دفنه أنه قبر فيها، لكانت من باب أولى خير البقاع لحياته فيها صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن الخيرية في البقاع أو الذوات أو الأماكن أو غير ذلك، هذه الخيرية لا تكون إلا بنص، خيرية ما تثبت إلا بالنص أنها أخير وأنها أفضل. عرفنا أن الصلاة في مسجد في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواها بالنص، عرفنا أن الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة فيما النص، عرفنا هذا بالنص، ولولا النص ما قلنا هذا، لولا النص ما قلنا هذا، إنما هذا يحتاج إلى نص. فما النص على أن خير البقاع هذه الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ لا يوجد عندنا دليل يدل على هذا البتة، ما يوجد دليل، وعليه فالإجماع على خلاف هذا الإجماع الذي نقله القاضي عياض ومن قبله قليلا ومن بعده على أن هذه البقعة خير البقعة، لا دليل على ذلك. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الأمر. نعم.
المبعوث بخير الهدي ليتمم مكارم الأخلاق ولم يكن لعانا ولا صحر.
بخير الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرعته أفضل الشرائع، أفضل ما جاء به النبي، أفضل شريعة شريعته صلى الله عليه وسلم، وأفضل كتاب القرآن، وأفضل أمة أمته صلى الله عليه وسلم، فأمته خير أمة وكتابه خير كتاب، وأمته أكثر الأمم دخولا الجنة، وشريعته أسهل وأعظم الشرائع التي بعث بها نبي من الأنبياء. نعم. ولكن هذا لا يقتضي نقص الشرائع الأخرى، إنما هذا في الأفضلية، وكلها فضيلة من عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذه نقول هذه أفضل، والمفاضلة لا إشكال فيها، كما أن القرآن نفسه يتفاضل، فخير آية في القرآن آية الكرسي وكله كلام الله، وخير سورة في القرآن سورة الفاتحة وكله كلام الله، فهذا التفاضل لا إشكال عندك، لكن المهم أن تضبط المسألة بماذا؟ أن هذا لا يقتضي نقصا في المفضول، هذا لا يقتضي نقصا في المفضول، فلما نقول النبي خير الأنبياء هذا لا يقتضي نقصا في الأنبياء المفضولين، أو نقول شريعته خير الشرائع هذا لا يقتضي نقصا في الشرائع الأخرى. نعم.
ليتمم مكارم الأخلاق ولم يكن لعانا ولا سخابا بالأسواق، وعلى آل بيته وعترته الطاهرين وصحابته المهتدين والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين.
وعلى آل بيته وعترته الطاهرين، فنحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض آل البيت من النفاق، لكن فرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت. هناك فرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت. محبة آل البيت وموالاة آل البيت ونصرة آل البيت هذا واجب علينا كسائر الصحابة رضوان الله عليهم، ولهم حق زائد بموجب قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما عبادتهم وأن نغلو فيهم ونجعلهم أئمة معصومين وأن نأتي قبورهم بعد موتهم نستغيث بهم ونصرف حق الله عز وجل لهم، هذا لا يرضاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل بيت رسول الله لا يرضون هذا. يعني هذا الحسين يرضى بما يصنع قبله بعد موته؟ أبدا. على ماذا كان الحسين؟ كان على التوحيد الخالص. على ماذا كان الحسن؟ كان على التوحيد الخالص. على ماذا كان علي رضي الله عنه؟ على التوحيد الخالص. على ماذا كانت فاطمة رضي الله عنها؟ على التوحيد الخالص. على ماذا عليه الصوفية؟ على الشرك والعياذ بالله. وحينما نقول الصوفية وأنهم يبرزون كذا، هذا لا يعني أن كل واحد منهم يكون واقعا في هذا الأمر، فهم دركات، لكن الانتساب إلى الصوفية وإلى طرقها نسبة ضلال أيا كان مستواك الذي أنت عليه. نعم. وأيضا لا يعني أننا إذا قلنا بأن الواحد من هؤلاء يقع في شرك أنه يكون مشركا بمجرد الوقوع في الشرك بفعل أو قول، وإنما الحكم على الأعيان بخلاف الحكم على النوع. الحكم على الأعيان كما هو مقرر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى توافر الشروط وإلى انتفاء الموانع. يحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد يقول الإنسان شركا ولا يكون مشركا، وقد يفعل شركا ولا يكون مشركا. نعم.
أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أصلح الله لي ولهم الحال والشان عن أشياء مما ينسب إلى أهل الطريق، وطلب مني أن أنقل له ما ذكره أهل التحقيق، فأحجمت زمنا طويلا حتى عرضت لي مسائله في جملة الأوراق، فبدا لي الكتابة فيها وإجابة السائل عنها رغبة في
طبعا إلى أهل الطريق للصوفية، وهذه تسميتهم هم أهل الطريق وأهل كذا، وهذا أخي في الطريق وهذا شيخي في الطريق، هذه مصطلحاتهم، وطوائفهم تسمى بالطرقية، هؤلاء طرقية. نعم.
رغبة
الطريق الفلاني والطريق الفلاني والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية. وطبعا هؤلاء يقولون للناس بأن هذه الطرق إنما هي طرق تربوية، الخلاف بينها خلاف في التربية وخلاف في المساكن التربوية. نعم، وهذا كذب طبعا، لأن هذه الفرق وهذه الطرق إنما هي ناشئة عن اعتقادات مختلفة وكلها تخالف عقيدة النبي والصحابة. نعم.
رغبة في النفع العام وجمع الأوابد المتفرقة في هذا المقام، مع التوفيق بين كلام القوم وأهل الحديث، والتوسط في السير بين البطيء والحثيث، والمفرط والمفرط، والغالي والجافي، فكتبت هذه الرسالة ناقلا فيها من عبارات الطرفين ما تقر به العين، مؤيدا بنصوص الفقهاء من المذاهب الأربعة والبراهين القاطعة بغاية الإيضاح والتفصيل وكشف ما يسلكه البعض من التلبيس والتضليل، راجيا أن تحل محل القبول عند ذوي المعقول والمنقول، ورتبتها على مقدمة وستة فصول وخاتمة، وسميتها التحقيق فيما ينسب إلى أهل الطريق، وأسأل الله الإخلاص والتوفيق على أقوى من طريق، وها أنا أشرع في المقصود بعون الملك المعبود. فأقول المقدمة في ألفاظ يكثر استعمالها ويحتاج إلى بيانها المقام بذكر قواعد بذكر قواعد ينبني عليها الكلام، منها علم الباطن وعلم الظاهر.
ألفاظ يكثر استعمالها عند الصوفية: باطن، ظاهر، حقائق، شريعة، الطريق، المريد. هذه ألفاظ يكثر عندهم. وهذا من العلم الجيد أن الإنسان قبل أن يشرع في بيان غلط المفاهيم يعمد إلى المصطلحات المستعملة. وهذه قاعدة في أي مسألة من المسائل إذا أتيت لدراستها فلابد أن تدرس المصطلحات المعنية بها، مصطلحات قبل أن تدرس المفاهيم، لأن المصطلح قد يكون أحيانا مصطلحا يشاركك فيه أهل البدع لكن له مفهوم عندهم يخالف المفهوم عندك. يعني عندنا مثلا من أصول المعتزلة الأصل الأول التوحيد. طب المصطلح ده فيه إشكالية عندنا، التوحيد كمصطلح نبدأ نستعمله، فلابد أن تعرف الأول ما المراد بالمصطلح هذا، التوحيد عند المعتزلة والتوحيد عند أهل السنة، لأن بهذا سيتميز الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة. يبقى لابد أن توضح أولا ما المراد بالتوحيد عند المعتزلة. عندهم من أصولهم العدل. طب هل هناك إشكالية في مصطلح العدل عندنا؟ لكن لابد أن تعرف ما المراد بالعدل عند المعتزلة. الأمر بالمعروف عن المنكر، ما المراد بالأمر بالمعروف عن المنكر عند المعتزلة؟ يبقى ما المراد بالتوحيد؟ ما المراد بالعدل؟ ما المراد بالأمر بالمعروف عن المنكر؟ هذه مصطلحات لابد أن تدرسها أولا، لابد أن تدرسها أولا. فالصوفية يكثر عندهم الحقيقة، الشريعة، علم الظاهر، علم الباطن، المصطلحات هذه لابد أن ندرسها أولا. فبدأ مقدمة رحمه الله تعالى ببيان معاني ألفاظ يكثر استعمالها عند القوم. نعم، منها
علم الباطن وعلم الظاهر. فالأول هو ما بشر القلب ورسخ فيه فأقر فيه معرفة الله وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته. ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه، وتنوعت لصاحبه معارف من أعمال قلبية وهي كثيرة فيقال له علم القلب. والثاني علم الظاهر،
ما يختص بأعمال القلوب: الإخلاص، الإنابة، الخشوع، الخضوع، كل هذه من أعمال القلوب. فالأعمال الصالحة تتعلق بالقلوب وتتعلق بالجوارح، وأساس عمل الجوارح عمل القلب. فكلما كان الإيمان في قلبك قويا انعكس ذلك على الظاهر بالقوة أيضا. نعم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله أن عمر بن بشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
والثاني علم الظاهر، مما يظهر على اللسان من الفتاوى والأحكام والحلال والحرام والقصص والوعظ وغيره. قال الحسن رحمه الله: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع.
فذلك حجة على ابن آدم، يعني ما تقوم به الحجة على ابن آدم من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. طيب، وأما علم القلب وعلم في القلب فذاك العلم النافع، أي أما ما يتعلق بما في القلب فهذا الذي إن استجاب القلب له وكان على أعمال القلوب هذا العلم الذي ينفع. فقد تقيم الحج على الناس بالدعوة والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأنت ألد الخصام، وأنت قلبك قلب منافق، قلب مرائي لا تريد به وجه الله سبحانه وتعالى. إنما ما نفع من العلم هو ما استقر في القلب وأيقن به القلب وأثمر في القلب. فالعلم الخشية، ولهذا الله مدح العلماء بماذا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذلك لمن خشي ربه. فالعلم النافع يورث الخشية، فإذا لم يتأثر قلبك بهذا العلم لم يكن العلم علما نافعا، وإنما كان العلم علم لسان بس، كان على اللسان فقط لم يصل إلى القلب. ولهذا النبي لما وصف الخوارج وأنت تعجب من قراءتهم ومن صيامهم وصلاتهم قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتي. طيب لماذا يمرقون من الإسلام يا أخوان؟ قال: لا يجاوز تراقيهم. القراءة هذه لا تجاوز التراقي، يعني ما وصلت إلى القلب، يعني ما أنبتت ولا أثمرت خشية وخوفا وإناب. فطبيعي جدا لا تستبعد أن واحدا يحفظ القرآن بلسانه ثم يضيع حدوده، لأن القرآن لم يصل إلى القلب. ولو وصل إلى القلب وانتفع الإنسان به وتدبره وتعقله لأنبت الكلى والعشبة الكثير. يبقى العبرة والنفع بما يعود على قلبك من هذا العلم الذي تدعو إليه، وإلا قد يقيم الإنسان علم الحج على الناس وهو حجة عليه من جملة الناس، لأنه لم يثمر في قلبه الإنابة والخشية. المنافقون كانوا على عمل في الظاهر، أما الباطن لم ينتفع بهذا العلم. يقولون بأفواههم ما ليس فيه قلوبهم. فالعبرة بهذا. ولهذا قالت أم سفيان الثوري لما علمته ألبسته لبسة العلماء وأمرته أن يأتي العلماء، ماذا قالت له؟ يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. موضع هذه من قلبك إيه؟ انظر إما ماذا أثمرت فيه. نعم.
وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وفي حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع وغير ذلك مما
يجب. إذن ليس كل من أتاه الله علما يكون محمودا وممدوحا. الذي أتاه الله علما وعملا وخشية وإنابة موافقة ظاهر لباطن، هذا الذي انتفع بعلمه. وإلا فكما قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب. العلم ليس بكثرة الرواية والكتب تسمع المتون، ليس هذا العلم فقط، إنما العلم أي النافع هو ما أثمر الخشية، ما أثمر الإنابة، ما أدى إلى العمل بهذا العلم. وإلا بعض الناس يكون علمه وبالا عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليه. فمن الناس من يكون القرآن وهو يحفظه بالقراءات حجة عليه، ومن الناس من يكون القرآن حجة له. فليس كل من أتاه الله القرآن فقد أحبه وقد كان محل القبول. واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. عندهم علم لكن عارضوا به الرسل. ولهذا احنا بنقول يا اخواني ونحن نحفظ ابناءنا القرآن وعندنا الكتاتيب وعندنا حلق القرآن، لابد ان نركز على العمل بالقرآن وعلى الخشية وعلى تربية الابناء بالقرآن. نربيهم على الايمان، القرآن اللي بنربي به على الاسلام، على الايمان، على الاحسان. نربي بالقرآن لا نحفظ القرآن، فربما تحفظه فيحاربك به. يتقدم إمامة مسجد: أنا أحفظ من هذا الرجل وأنا أصلي بكم. يحارب السنة بالقرآن الذي حفظته أنت. فلهذا نركز على هذا. إحنا ما نمشي كما يمشي الناس: عندنا 100 حافظ السنة دي، خرجنا 1000 حافظ. يا أخواني ما نفرح بهذا. من أول ما يأتيك الولد ليحفظ عندنا القرآن يا أخواني في الحلق عندنا، لابد أن نربطه بالإيمان كما ربى النبي الصحابة في حديث أثر جندب: ها فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. ومنهج السلف كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. يبقى منهج عملي، منهج إيماني. النبي صلى الله عليه وسلم رب على الإيمان قبل أن يحفظ القرآن. دي منهجية لابد أن تكون عندنا، لابد يا أخواني. إنما عندنا الولد حفظ القرآن ما شاء الله، عندنا دورة تختم القرآن في شهر 1 45 يوم، شيء طيب. لكن لو مع التوجيهات، نعم نعلمه السنة، نعلمه الحق، نعلمه كذا. من أول ما احفظ عليك فاتحة الكتاب اشرحها له شرحا مختصرا، بين له ما فيها، بين له على الأقل صراط المنعم عليهم ما هو، صراط المغضوب عليهم ما هو، صراط الضالين ما هو. لو حفظ الولد عندك القرآن شهرا واحدا يخرج بمنهج صحيح. نعم، عرف أن منهج النجاة ومنهج النبي والصحابة رضوان الله عليهم، عرف أن منهج الحق هو ما كان عليه النبي والصحابة، عرف أن هذه الطوائف على بدع وضلات، احذر الطوائف هذه وأن هذه المناهج المنحرفة، كن على ما كان عليه النبي والصحابة، حبب إليه هذه الأمور، عرفه الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خير وشر، علمه الإيمان وأنت تعلمه القرآن. حينئذ لو حفظ الولد عندنا شهرا واحدا عرف الحق، عرف مصطلحات الحق، عرف منهج الحق بإجمال، لكن نحفظ القرآن ونقيم حروفه ولا نعنى بحدوده، ماذا استفاد منها؟ أنت ما الفرق يا أخي بينك وبين أي محفظ آخر؟ بل بعض الناس الصوفية عندهم طرق في التحفيظ وتعليم الأولاد القرآن ربما أمهر منك، أمهر منك. الفائدة يا إخواني اللي هينتفع بها الطفل إذا جاء يحفظ عندنا القرآن هي فائدة أم، ألا وهي فائدة الإيمان مع القرآن، الإسلام مع القرآن، الإحسان مع القرآن، السنة مع القرآن، المنهج الصحيح مع القرآن. كيف فوتت سورة الفاتحة دون أن تضع يدي على طريق المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين؟ كيف فوتت آية الكرسي دون أن تضع يدي على التوحيد ومنه توحيد الأسماء والصفات؟ كيف فوتت سورة الإخلاص قل هو الله أحد دون أن تضع يدي على التوحيد؟ كيف فوتت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون؟ كيف فوتت هذه الصورة دون أن تعلمه التوحيد؟ لا تفوت الفرصة، فقد لا يحفظ عليك إلا فاتحة الكتاب. فلابد أن يتعلم الإيمان مع القرآن، أن يتعلم المنهج مع القرآن. نعم،
وغير ذلك مما يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع،
وهذا معنى الأدب الذي كان يقصده السلف لما كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم يا أخوان. ولهذا كما جاء عن سفيان كان الرجل يتعبد ويصلي وكذا ويتعبد وجه إلى 20 سنة قبل أن يكتب الحديث وقبل أن يتعلم هذا العلم. تعلمنا، كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم كما نقرأ الفضيل عبد الله بن مبارك وغيره والفضيل وأئمة السلف. ولهذا ذكر ابن وهب أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما كانت تلبسه أمه العمامة ليطلب العلم كانت تقول له ماذا؟ توصيه، قالت كانت تقول له خذ من أدب شيخك قبل علمه، كانت تعلمه هكذا، تعلمه خذ من الأدب، انتفع من الأدب. ولهذا يقول عبد الله بن وهب انتفعنا بأدب مالك ما لننتفع بعلمه، يعني أكثر مما كنا ننتفع بعلم مالك رحمه الله تعالى، بأدب مالك. هذا الأدب هو الذي يقصد، الأدب الخشية، الأدب العمل بهذا العلم، الأدب الخوف من الله سبحانه وتعالى، الأدب أن يثمر هذا العلم عندك خشية أن تخلص في هذا الطريق وأن تتربى بتربية أهله وأن تتصف بسمة أربابه. نعم،
وغير ذلك مما يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع.
نعم، إذن من العلم ما ينفع ومن العلم ما لا ينفع، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع. إذن يا إخواني نستفيد فائدة بارك الله فيكم، ليس كل علم ينفع، وإنما من العلم ما ينفع ومن العلم ما لا ينفع. العلم القائم على ما كان عليه النبي والصحابة اعتقادا وعلما وعملا هو الذي ينفع، غير ذلك لا ينفع يا إخواني. نعم،
ولم يقسم بعض العلماء العلم إلى باطن وظاهر إلا باعتبار التقرير السابق والمفهوم من الأحاديث من تقسيم العلم إلى نافع وغير نافع.
يعني علم يتعلق بأعمال القلوب وعلم يتعلق بأعمال الجوارح، نعم.
كتب وهب بن منبه إلى مكحول: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر من علم اللسان شرفا، فاطلب مما بطن من علم الإسلام محبة وزلفا.
نعم.
وفي رواية أخرى أنه كتب إليه: إنك قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا.
نعم، الناس يثنون عليك بالعلم الذي عندك، وهذا علم الظاهر بما يسمعون منك، فانتبه، اطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا. أنت حزت بظاهر علمك عند الناس منزلة وزلفا، فاطلب بباطن علمك هذا عند الله، لأن ما يعلم الباطن إلا هو سبحانه وتعالى. اطلب عند الله به منزلة وزلفا، فتكون منيبا، تكون مخلصا، تكون خاشعا. نعم.
واعلم أن أحد المنزلتين تمنع الأخرى، كما نقله الحافظ ابن رجب. قال: فأشار وهب بعلم الظاهر إلى علم الفتاوى والأحكام والحلال والحرام والقصص والوعظ، وهو ما يظهر على اللسان، وهذا العلم يوجب لصاحبه محبة الناس له وتقدمه عندهم، فحذره من الوقوف عند ذلك والركون إليه والالتفات إلى تعظيم الناس ومحبتهم، فإن من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الخلق عن الحق.
نعم.
وأشار بالعلم الباطن إلى العلم الذي يباشر القلوب فيحدث لها الخشية والإجلال والتعظيم، وأمره أن يطلب بهذا المحبة من الله والقرب منه والزلفى لديه. وكان كثير من السلف كسفيان الثوري وغيره يقسمون العلم إلى ثلاثة أقسام، يقولون: عالم بالله، عالم بأمر الله، يشيرون بذلك إلى من جمع بين هذين العلمين المشار إليهما الظاهر والباطن، وهؤلاء أشراف العلماء، وهم الممدوحون في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، وقوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وقال كثير من السلف: ليس العلم كثرة الرواية، ليس العلم كثرة الرواية، ولكن العلم الخشية.
نعم.
وقال بعضهم:
يعني أن تحفظ الروايات وأن تحفظ الكتب الستة وأن تحفظ القرآن بالقراءات، ليس هذا هو العلم، يعني ليس هذا هو العلم فقط. ولا شك أن العلم بالرواية علم، ومن نوع العلم، لكن مراده ماذا؟ ليس العلم كثرة الرواية، يعني ليس هذا هو العلم فقط، أنه من حصل هذا الحفظ بالرواية فقد حصل علم، لا، وإنما العلم الحقيقي مع هذا الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. فليس العلم ما تعلق بالحفظ فقط، وإنما العلم الذي يثمر ثمرته في القلب. فكل آية تعلمها وتفهمها تزداد بها إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى مع كل آية وعلى ربهم يتوكلون. كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو العلم يا أخوانا، هذا هو العلم المحمود الذي يمدح صاحبه. أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يبقى هذا هو العلم النافع الذي يثمر هذه الخشية وهذه الأوصاف التي يرضى بها الله سبحانه وتعالى عن العبد. نعم.
وقال بعضهم:
وإلا كم من الناس يحفظ حافظة يا إخواني القرآن والسنة والمتون وكذا، أقصد بالسنة الأحاديث يعني والمتون، ولكنه مع ذلك أخلاق، وأخلاق من؟ من لا يخاف الله؟ من لا يخشى الله؟ من لا يتقي الله؟ فأهل العلم بحق يباشر العلم قلوبهم، أما المتاجرون بالعلم لا تجد أثرا على القلوب ولا على الأعمال ولا على التصرفات. تجد من أحفظ الناس للقرآن من جهة ألفاظه ومن أضيع الناس للقرآن من جهة حدود. تتعجب فلان يحفظ القرآن ويفعل هكذا؟ إيه نعم يحفظ القرآن لكن ما يعمل به. نعم.
وقال بعضهم كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا.
كفى بخشية الله علما، هذا أعظم العلوم، أعظم العلوم علم الخشية. نعم.
ويقولون عالم بالله ليس عالم بأمر الله، وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن، وليس لهم خشية ولا خشوع، وهؤلاء مذمومون عند السلف. وكان بعضهم يقول هذا هو العالم الفاجر.
نعم، وهذا تقسيم للعلماء. عرفنا أن العلم منه ما ينفع منه ما لا ينفع. العلماء أيضا على قسمين، عالم بلا عالم بأمر الله، وهذا هو العالم بحق، وعالم آخر وعالم فاجر. عالم لا يعمل بعلمه، عالم لا يثمر علمه خشية في قلبه، عالم يحارب الحق بما عند من روايات ومحفوظات، هذا عالم فاجر. أتعرفون يا إخواني من هو أخطر صنف في المسلمين؟ أخطر صنف في المسلمين العالم الفاجر. أخطر صنف في المسلمين العالم الفاجر، هذا أخطر صنف، أخطر صنف على الإطلاق. لا الزاني ولا السارق ولا القاتل ولا أخطر صنف في المسلمين عالم فاجر. لماذا؟ لأن فجوره يتعلق بالدين فيلبس ويدلس على الناس. والأمر الثاني لأنه محل الاقتداء، ولهذا الرجل يدعو رب أن يجعل ولده مثل العالم الفلان، لكن ما يدعو رب أن يجعل ولده مثل تاجر المخدرات الفلان. ما في واحد يقول اللهم اجعل ابنتي راقصة، اللهم اجعل ابني تاجر مخدرات، حتى لو كان تاجر مخدرات. يعني هل تاجر المخدرات يقول اللهم ارزقني ولدا يريثني في تجارة المخدرات؟ أنا ما أظن راقصة تقول اللهم ارزقني بنت الراقصة. لكن المشكلة في العالم الفاجر والعابد الجاهل. ولهذا جاء في الأثر اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. يبقى العالم الفاجر اللي ضيع الناس يا اخواني، تعرفون الثورات دي كلها قايمة بايه؟ بالعالم الفاجر. انما اصحاب الشهوات والدنيا خلاص، لو قام الثورة قالوا خلاص احنا نرفع الاسعار، هنخفض الاسعار، رجعوا الى بيوته. انما العالم الفاجر ثورته لا تنتهي، العالم الفاجر ثورته لا تنتهي. العالم الفاجر ثائر دائما، اما بالظاهر عند قدرته على الثورة، واما بتحريك الثورة في القلوب عند عجزه عن القيام بالثورة. دائما هو ده العالم الفاجر، ثائر على طول، خارج على حكام، خارج على سلاطين، خارج على كذا، هو ثائر دائما. ان استطاع ان يثور وان يخرج باليد خرج، والا بالقلب يحرك الناس الى هذا الامر والى هذا البعد. العالم الفاجر هو الذي صوغ الشرك وجعله محبة للصالحين. العالم الفاجر هو الذي جعلك تعظم الله بتعطيل عن الصفات. العالم الفاجر هو الذي جعل صفات الله كصفات المخلوقين. العالم الفاجر هو الذي عرفك ان الايمان هو مجرد تصديق في القلب، وان العمل ليس من الايمان. العالم الفاجر هو الذي عرفك الاحتجاج بالقدر على المعاصي. العالم الفاجر هو الذي عرفك مسبة الصحابة. العالم الفاجر هو الذي عرفك الخروج على أئمة الجور. مصائب العالم الفاجر مصائب قوية، مصائب عظيمة، اجتالت الناس وابعدت الناس عن ماذا؟ عن طريق النبي والصحابة إلى غيره. هذا العالم الفاجر فهو أخطر صنف في الناس، لأنه محل الاقتداء. هذا محل يا أخواني
محل الإخذاء عند الناس. نعم. إنما أصحاب المعاصي على خطورة، نعم لا شك أن أصحاب المعاصي على خطورة عظيمة، ولكن خطورة أصحاب المعاصي بجوار أصحاب البدع والضلالات تتقاصر جدا، لأن أصحاب المعاصي لا يؤثرون على التشريع نفسه. واحد بيزني، هل لكون يزني يكون زنا حلالا؟ أبدا. لكن لما يأتيك واحد بقى يجعل لك البدعة في ثوب السنة والشرك في ثوب التوحيد، ولهذا المصائب هي اللي فرقت بيني وبينك. هو الآن الملتحي لا يكلم الملتحي، ليه؟ بسبب العالم الفاجر. جعلتنا جماعات وأحزابا نتناحر، السبب إيه؟ السبب هو العالم الفاجر، العالم الذي لم يتق الله سبحانه وتعالى. الجماعات هذه نشأت ليه؟ والفرق لكون العالم قال بأن هذه ظاهرة صحية وأنه لا إشكال في ذلك، لا إشكال. الإسلام يقوى بالجماعات، هذه الصحوة الإسلامية كما يقال، هذه المشكلة. نعم.
وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم ولم يصل العلم النافع إلى قلوبهم ولا شموا له رائحة، غلبت عليهم الغفلة والقسوة والإعراض عن الآخرة والتنافس في الدنيا ومحبة العلو فيها والتقدم بين أهلها، وقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلبه فلا يحبونهم ولا يجالسونهم، وربما ذموهم وقالوا ليسوا بعلماء، وهذا من خداع الشيطان وغرورهم ليحرمهم من العلم النافع الذي مدحه الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها.
نعم. يبقى ما هو العلم النافع الذي مدح العلم الذي مدحه الله ورسوله وسلف الأمة وأئمته؟ هو العلم بالله بالأدلة، العلم برسول الله بالأدلة، العلم بدين الله بالأدلة. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أول شيء يا أخواني، لما قال أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل وعمل بهن، الأولى ماذا؟ العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم، هذا هو العلم النافع. نعم.
ولهذا المعنى كان علماء الدنيا يبغضون علماء الآخرة ويسعون في آذاهم جهدهم
في آذاهم جهدهم
كما سعوا في أذى سعيد بن المسيب والحسن ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين.
انتبهوا. ولهذا كان علماء الدنيا يبغضون علماء الآخرة، دي قاعدة، علماء الدنيا يبغضون علماء الآخرة لأنهم يصرفون الناس عن علماء الدنيا، علماء الآخرة يربطون الناس بالآخرة، فلهذا يصرفون الناس عن علماء الدنيا. طيب القاعدة الثانية أو تتمة العبارة دي، وعلماء البدعة يبغضون علماء السنة، لأن العالم يبغض ضده، فعلماء البدعة يبغضون علماء السنة، ولهذا البغض قائم الآن لمين؟ إلى ابن تيمية. ليه إن شاء الله؟ ها؟ لماذا تبغضون ابن تيمية؟ لماذا تبغضون ابن عبد الوهاب؟ لماذا تبغضون أئمة السلف؟ ليه؟ ليه؟ لأنهم يخالفوا منهجهم منهج هؤلاء، لأنهم يفضحون المخططات. هو لماذا العداء لابن تيمية إلى الآن؟ لأن الشباب مرتبط بكتب ابن تيمية. ولماذا العداء لابن عبد الوهاب إلى الآن؟ لأن ابن عبد الوهاب صحيح أنه مات من 300 سنة، لكن منهجه موجود، كتبه موجود، ما زالت كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يدرس، ما زال ثلاثة الأصول تدرس، ما زال القواعد الأربعة كشف الشبهات، ما زال وسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ما زال الحموية، ما زال التضمرية، وهذه تهدم عروشهم. يعني ابنك يجي يقول لك الكلام كلام نفسي، صفة الكلام لله لا نصف الله عز وجل بالكلام الذي هو حرف وصوت وإنما هو كلام النفس، تقول له لا لا لا، كلام حقيقي المعاني والحروف. منين عرفتها ديت؟ من كلام ابن تيمية، من كلام الإمام ابن تيمية وأئمة السلف، لهذا يعادونهم. فعلماء الدنيا يبغضون علماء الآخرة، وعلماء البدعة يبغضون علماء السنة. نعم. طب واحد يقول طب ما أنتم أيضا علماء الآخرة بغضون علماء الدنيا وعلماء السنة بغضون علماء البدعة، نقول نعم بغض بحق يجب هذا، إنما هم يبغضون بغير حق، إنما حينما يبغض أهل السنة أهل البدعة هذا بغض بحق، حينما يبغض أهل الحق أهل الباطل هذا بغض بحق. نعم.
وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل.
الله أكبر، شوف التعليل يا أخوان، وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل، وعلماء السوء فيهم شبه من اليهود وهم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء ومن يأمر بالقسط من الناس حسدا وعداوة للمؤمنين، وكل قوم يرثون سلفه، ولهذا النبي قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم، فهنيئا لوراث الرسل ورثوا دعوتهم إلى التوحيد، ورثوا دعوتهم إلى الاتباع، ورثوا دعوتهم إلى محبة الأنبياء ولزوم ما هديهم، لزموا ذلك، قالوا ما قاله الله، أثنى الله على الصحابة يثنى على الصحابة، حذر الله من صراط المغضوب عليهم والضالين يحذر من صراط المغضوب عليهم والضالين، وهكذا. نعم نعم. اي نعم، هو هذا. نعم.
وانما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الملوك، كما قال بعض الوزراء الحجاج بن أرطاطة إن لك دينا وإن لك علما وفقها، فقال الحجاج أفلا تقول إن لك شرفا وإن لك لقدرا، فقال الوزير والله إنك لتصغر ما عظم الله وتعظم ما حقر الله.
نعم، يعني إن لك دينا وإن لك علما وإن لك فقها، فقال الحجاج أفلا تقول إن لك شرفا وإن لك قدرا، ما الفرق يا أخوان؟ ها شوف يا أخوان عمق المعنى، يعني الوزير بيقول للحجاج إن لك دينا وإن لك علما وإن لك فقها، والحجاج كان من الأذكياء، الحجاج كان ذكيا، فقال أفلا قلت إن لك شرفا وإن لك قدرا؟
ها في الدنيا.
نعم يعني هو الان بيمدحه ويريد الحجاج نفسه المذمه ولا ايه؟ كما قال بعض الوزراء الحجاج بن ارطاه ان لك دينا وان لك علما وفقها، فقال الحجاج افلا تقول ان لك شرفا ولك قدرا؟ فقال الوزير والله إنك لتصغر ما عظم الله وتعظم ما حقر الله. على غير الصواب.
وجمع له
يقول الحشية ابن ثور بن هبيرة بن صحيح بن كعب بن أبارطة،
جمع له بين شرف الدنيا والآخرة فيما قال، لكن في القدر ده الدنيا فقط، الشرف والقدر ده في دنيا فقط، لكن جمع له دين وفقه وعلم،
يعني
جمع له ايه شرف الدنيا والآخرة،
يعني ان يوصف المرء بالدين والعلم والفقه هذا اعظم شيء، لان الله مدح هؤلاء، انما اذا قال شرفا وقدرا فيؤتاه صاحب الدين ويؤتاه صاحب الدنيا، الشرف والقدر عند الناس يؤتاه صاحب الدين وصاحب الدنيا، انما العلم والفقه والدين وكذا هذا يؤتاه من رضي الله عز وجل عنه إذا كان بحقه، فالرجل يمدح لكونه الفقيه لكونه العالم لكونه صاحب الدين لا لكونه شريفا، فقد يكون بمنصب بمال بجاه، فلهذا قال والله إنك لتصغر ما عظم الله وتعظم ما حقر الله، فليس الشرف العاري عن الدين وكذا برافع الإنسان منزلة عند الله سبحانه وتعالى، إنما الذي يرفع منزلة العبد عند الله عز وجل علمه وفقه ودينه. نعم.
مطلب، من ذم العلم الظاهر وأن الفضل لمن يجمع بينه وبين العلم الباطن. وكثير ممن يدعي العلم الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر الذي هو الشرائع والأحكام والحلال والحرام، ويطعن في أهله ويقولون هم المحجوبون أصحاب قشور، وهذا يوجب القدح في الشريعة والأعمال الصالحة التي جاءت بالبحث عنها والاعتناء بها.
وهذا هو مراد من مبحث الظاهر والباطن. لماذا ذكر هنا رحمه الله المراد بعلم الظاهر والباطن؟ احنا عندنا علم الظاهر والباطن كمشروع، يعني العلم المتعلق بأعمال القلوب وأن تعرف ذلك هذا محمود، والعلم المتعلق بأعمال الجوارح ومعرفة ما هو مطلوب منك بأعمال الجوارح هذا محمود. لكن الصوفية يقصدون بعلم الظاهر والباطن بخلاف ما يقصده أهل السنة. يقصدون علم الظاهر اللي هو علم الجوارح والصلاة وكذا، وده بيزهدون فيه، ده علم العوام. ويقصدون بالعلم الباطن وده علم الحقائق معتقداتهم هم. ولهذا وازنوا بين الناس بعلم الباطن، ومن هنا لا إنكار يقع بموجب الظاهر. عندهم كل شيخ له طريقة، يعني شيخ يقوم بعمل مخالفة للقرآن والسنة واضحة لا ينكرون. ليه؟ لأن له طريقة أخرى. فالمزموم عندك قد يكون محمودا عندي، الأمور بالبواطن هذا من أسراره، من الأسرار، هذا بينه وبين الله كذا وكذا، هذا قصده كذا، هذا يريد كذا. ولهذا علم المريدين هو ذاك العلم المتعلق بماذا؟ بالباطن. أما علم الظاهر ده علم العوام. ثم عاد إلى فهم النصوص، فهناك فهم يتعلق بالظاهر اللي بيشترك فينا الجميع، هناك فهم يتعلق بالباطن وهو خرافة هؤلاء الصوفية. يقولون هذا هو المراد من القرآن، هذا هو المراد من السنة، المراد كيت وكيت، مما يخالفون به أهل السنة والجماعة. نعم.
وربما انحل من التكاليف وادعى أنها للعامة.
أيوة.
وأما من
وصل علم الظاهر بقى، علم انت عندك صلاة وصوم وكذا، لكن انا عندي لا، انا عندي وصلت الى مرتبة لم اعد مكلفا بهذا. ولهذا عندهم ارقى مراتب الاولياء دول يا اخواني، ما هو ارقى المراتب؟ هو التحلل من الشريعة، ان خلاص لم يعد شيء يجب عليه اصلا، وصل الى مرتبة يسمونها هي اليقين. واعبد ربك حتى اتيك اليقين. اليقين دي مرتبة اذا وصل اليها الصوفي لم يعد مكلفا بماذا؟ بالتكاليف الشرعية اللي هي الظاهر. إنما أنا وأنت على الظاهر إلى أن نموت، إنما هم لا، لهم مرتبة يترقى الواحد منهم في المراتب، في المراتب إلى أن يصل إلى مرتبة إيه؟ إلى مرتبة لم يعد مكلفا بهذه التكاليف الشرعية. ولهذا تجد هؤلاء أكثر هؤلاء يموت على الإلحاد والعياذ بالله والتخلص من الشريعة، لأن النبي مات وهو يصلي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، يعني ما ترك صلاة بدعوى أنه وصل إلى منزلة لم يعد عنده هذا التكليف. نعم. النبي يقول إلى أن مات الصلاة الصلاة. عمر رضي الله عنه لما طعن وأغمي عليه أخوان وجاءوا عنده يوقظون ما يستيقظ، فقالوا قولوا الصلاة، فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين. فقام وقال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. عمر رضي الله عنه أيقظوا بماذا؟ بالدعوة إلى الصلاة، الصلاة يا أمير المؤمنين. قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. إنما هؤلاء الصوفية عندهم مرتبة إذا وصل الإنسان إليها لم يعد مأمورا بالصلاة وغير ذلك من هذه الأعمال الظاهرة. يبقى ده علم ظاهر ينشغل به العوام، إنما علم الباطن هو دل عليه أرباب التصوف. نعم.
وأما من وصل فلا حاجة له إليها، وأنها حجاب له. وهؤلاء كما قال الجنيد وغيره من العارفين وصلوا ولكن إلى سقرة.
نعم.
وهذا من أعظم خداع الشيطان.
وأما من وصل فلا حاجة له إليه لو علم الإيه؟ الظاهر. ولهذا قال وصلوا ولكن إلى سقر، وقالوا أيضا في عبارتهم نحن خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. الأولياء دول، الأولياء الصوفية دول خاضوا بحرا الأنبياء وقفوا بساحل. ولهذا عندهم أن الولي أرقى من النبي. نعم.
وهذا من أعظم خداع الشيطان وغروره لهؤلاء، لم يزل يتلاعب بهم حتى أخرجهم عن الإسلام
بدعوة إيه؟ أنهم على علم الباطن. ولهذا كما ذكرنا من قبل ذكر لا إله إلا الله عندهم إيه؟ مراتب. فالمرتبة الأدنى أن تقول لا إله إلا الله. طب فإذا ارتقيت قلت إيه؟ الله الله, الله بالاسم المفرد. فإذا ارتقيت أكثر قلت إيه؟ ذكرت بالضمير هو هو وهكذا. هذه مراتب عنده. لكن هل هذه المراتب يعرفها أهل السنة؟ يعرفها أهل العلم؟ جاءت في النصوص الشرعية؟ لا نجد في نص شرعي أن من قال الله 100 مرة فله كذا، لا يمكن. أو من فضلا بقى من قاله، من قاله. لكن عندنا كلمتان خفيفتان على لسانه، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الذي عندنا. سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض. ما عندنا الله أبدا. طيب قول الله، ها في القرآن قول الله، ما الرد في سورة الأنعام؟ ها أيوة محمد جواب على السؤال. يعني هذه إيه؟ يعني هذه جملة. الله هنا جملة وليست اسما مفردا وليست أمرا بأن تذكر الله. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، قل الله، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. يعني قل الله الذي أنزل. مثل ما أقول لك من الذي حضر درس اليوم، ماذا أن تقول محمد؟ محمد هذه جملة ولا اسم مفرد يا إخواني؟ يعني محمد الذي حضر درس اليوم، فهذه جملة تامة. فليس عندنا قول الله ذكرا أي أذكر الله عز وجل بلفظ مفرد، ما تجد أبدا. ولذا الله الله هذا ذكر صوفي، هذا ليس ذكرا سلفيا. فضل أن تقول هو 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 لا يمكن تجد في النص أبدا الله 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 الله، ما يمكن. نعم.
ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يتلقى من مشكات النبوة ولا من الكتاب والسنة،
تمام،
وإنما يتلقى من الخواطر والإلهامات والكشوفات.
فأنتم تأخذون دينكم وعلمكم ميتا عن ميت. حدثنا فلان قال البخاري حدثنا الحميدي، البخاري مات والحميدي مات، سفيان مات، كل رواتكم ميتون، إنما نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. حدثني قلبي عن ربي مباشرة مباشرة، احذف هذه الأسانيد. وفي الحقيقة إنما حدثه قلبه عن شيطانه لا عن ربه. نعم.
فأساءوا الظن في الشريعة الكاملة،
ويسمون هذا علم الايه الذي هو في الكتب وكذا، انما هو علم الورق، هذا علم ورق، انما هم عندهم علم الخرق ولهذا الخرقة عندهم تكون مسندة. نعم.
فأساءوا الظن
فلهذا الصوفية لا تجتمع معنا، فكيف نجعلها سلفية؟ صوفية سلفية نقول الزهد. الزهد عندنا معنى دلت عليه النصوص بلا تصوف. الزهد أقدم ولا الصوفية؟ الورع أقدم ولا الصوفية؟ ولا تمدن عينيك لما تعنى به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا أقدم ولا الصوفية؟ أقدم. يبقى إذن ما لنا حاجة إلى الصوفية، وإنما ينسب الشيء إلى أصله، فليقال صوفية أهل السنة لأن السنة سابقة للتصوف، ولأن المعنى الذي قلنا من أجله صوفية أهل السنة موجود قبل الصوفي، ولأن الصوفية علم على الضلال والانحراف، فعلينا أن نزوج بين الصوفية وبين وبين السنة لا يمكن لا يجتمعان ما بقي الليل والنهار، ما يجتمعان أبدا. نعم.
فأساءوا الظن بالشريعة.
ولهذا لما قال ابن القيم في النونية صوفية سلفية صوفية وكذا، علق العلماء على ذلك شيخ خراص، علق حتى ولو قالوا ابن القيم يا اخوان، حتى ولو قالوا ابن تيمية. فقد يقول قائل ألستم أتباع ابن تيمية وابن القيم؟ قلنا أتباع الحق، لسنا أتباع ابن تيمية وابن القيم، ما أتباع الحق، لكننا نتبع ابن تيمية وابن القيم، وهما من علماء السنة الأجلاء الذين لولاهم وغيرهم من العلماء بعد فضل الله عز وجل ما عرفنا حق من باطل، ولكن هم عرفونا أن الحق حق أن يتبع. فلا نزوج بين الصوفية وبين السنة، لا يجتمعان. ونقدم كلام من سبق ابن تيمية وابن القيم لما قال ماذا، لما سئل عن السنة الإمام مالك قال ما لا اسم له إلا السنة، ولما سئل أبو بكر نبي عياش عن السني قال من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. فالسنة ما لا اسم لها إلا السنة، لا يجعل أهل الأهواء مع السنة أبدا في ذكر أبدا. نعم نعم. البيت الذي ذكره ابن القيم الأول،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته صوفية صوفية سنية نبوية ليسوا أولو شطح ولا هزيان. قال الشيخ
يعني هو يريد أن يقول إيه؟ ها صوفية
صوفية سنية نبوية
صوفية لكنها منضبطة بكتاب السن سنية سبيل. ليست ها
ليسوا أولي شطح ولا هزيان،
اللي هو بيحذر من الصوفية. طيب إذا كانوا ليسوا أولي شطح ولا هزيان من جهة عمليهم ومعتقدهم وغير ذلك، فمن جهة المصطلح من باب أولى، لأن هذا الخرق وإن بدا صغيرا سوف يفتح علينا شرا كبير، وكل صوفي سيقول أنا إيه، أنا من أهل الشطر الأول، صوفية سنية نبوية، إذن من الصوفية سنية نبوية ومن الصوفية شطحات وخرافات. نقول هذا التقسيم أين أتى؟ متى كانت الصوفية لحظة واحدة سنية نبوية؟ متى كانت؟ وماذا نقصد بالصوفية إلى الطائفة المنحرفة؟ إن قلنا لا هذا من الصفاء، قلنا لا يستقيم اشتقاقا، يقال صفائي، ولا من الصفة نسبة إلى الصحابة الذين كانوا من الصفة، نقول ولا يستقيم اشتقاقا، هذا يقال صفي، وإنما الاشتقاق الصحيح لصوفي من الصوف، يقال صوفي من يلبس هذا الصوف. وأي مدح في من يلبس الصوف؟ أي مدح في هذا؟ وليس لأهل السنة شعار لا في لباس ولا في كذا إلا ما وفق النبي والصحابة رضوان الله عليه. فمن أين تأتي العلاقة بين صوفية سنية نبوية ليست؟
ليسوا أولي شطح ولا هدايا.
أولي شطح ولا هدايا منذ أن كانت صوفية وهم أولي شطح وهدايا، منذ أن كانوا صوفية وهم أولي شطح وهدايا، ولم ينتسب السلف إلى الصوفية. ولا أعلم أن إماما حتى ممن قيل فيه إنه من أهل السنة أو صوفية أهل السنة أنه نسب إلى نفسه ذكر التصوف، ولذا احنا بنكرر التنبيه على هذه المسألة حتى لا نغتر، ولو ذكره ابن القيم ولو ذكره ابن تيمية. علق شيخ الراس على هذا فقال،
قال الشيخ العلامة محمد خليل الراس رحمه الله تعالى، وأما قول المؤلف في أول البيت
ولا ينبئك مثل خبير. شيخ الراس المكوي بنار الصوفية، والذين كان منهم كان واحدا منهم يوم من أيام، شيخ الوكيل الذي تكلم في الصوفية كان يوما من الأيام واحدة من هؤلاء، الشيخ حمد فقي، الشيخ هراس، هؤلاء علماء السنة في هذا الزمان في مصرنا كانوا يوما ما أشاعرة صوفية. فلا ينبئك مثل خبير، ولهذا أقوى كتابات وقعت في هذا العصر في التحذير من الصوفية، كتابات عبد الرحمن الوكيل من أمتع ما كتب وصنف في التصوف، والرد عليهم كتابات عبد الرحمن. خذها وانت مغمض، خذ مصنفات عبد الرحمن الوكيل وانت مغمض عينيك، من أمتع ما يكون وأرقى ما يكون أدبا وعلما في تشريح وتوصيف هذه الطائفة. كتب لابد أن تدرس، ادرسها ودرسها يوما ما إن تصدرت. كتب عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه، ولهذا أثنى عليه العلامة الفوزان والعلماء والنجمي، كتب فرضت نفسها وقد كانوا يوما ما صوفي، لما كانوا جهالا بمنهج أهل السنة. حراس أراد أن يقوم بإعداد رسالة فرد على مين أخوان؟ خيل حراس فرد على مين؟ على ابن تيمية. جعل رسالته في مين أخوان؟ في مدح ابن تيمية السلف، لأنه أراد حقا وجهل الحق، والجاهل فقط إن علم استجاب، إنما المعاند المعارض صاحب الهوى ولو أتيت بآلاف الأدلة. ولم يكن عند الشيخ حراس سوى الجهل بالسنة، فلما صار يبحث ليرد على ابن تيمية كأنما يقول خلوا عنكم دعوني ابن تيمية هذا لآخذ فأر قرون مضت وخلت. اخوان احنا مش درسنا رسالة له، كانت هي تفريغ لمحاضرة انا سمعت بعضها صوتيا سنة ولادتي. سنة ولادتي كان الشيخ حراس، السنة التي ولدت فيها كان الشيخ حراس في أروقة الأزهر يحاضر محاضرة بعنوان ابن تيمية السلفي. السنة التي ولدت فيها، دول الإنسان يفخر بهم، مش حسن بنا وسيد قطب العالم اللي كان بيكتب بقلبه الآن، ده سيد قطب أقصد، ها؟ من يصنع سيد قطب؟ يصنع عليه هؤلاء. حسان يقول أنا أعلم سيد قطب عنده لكن أحبه من أعماق قلبي. لا، سيد قطب هذا صنع، علمنا محبة ابن تيمية، علمنا محبة السلف. سيد قطب المخرف في الأسماء والصفات، سيد قطب الحلول الاتحادي، سيد قطب التكفيري. تحب من اعماق قلبك ايها السلف، لماذا؟ لانه طعن في عثمان رضي الله عنه وعمر بن العاص واتهمهم بالكذب والخديعة والنفاق وشراء الذمم، لانه طعن في نبي الله موسى انه مثال للقائد العصب المزاج. لماذا؟ سؤال لك يا حسان، لماذا تحب سيد قطب من اعماق قلبك؟ وانتبهوا انتبهوا، مع علمي بما عنده من مخالفات. اوعى تقول لانه جاهل بهذا، بيؤكد. واما الحويني يذكر طوام، يقول سيد قطب عنده طوام، طوام سيد قطب قال في الصحابه، قال في عثمان في معاويه وكذا، يقول قال ما لم يقله الكتاب الذين فجروا في امر الصحابه رضي الله عليه. طيب تمام، اذا هننتظر، اذا انت عارف انه قال في الصحابه ما لم يقله احد من الكتاب، وان عنده طوام، سيد قطب غر القلم، بيتنطط بقلم والعقيده مش عايزه تنطط بالقلم، ده هو ده انا بكلم كلام الحويني. يبقى حسان بيقول مع علمي، يبقى اوعى تقول ايه، يمكن لعله جاه. طيب والحويني بيصرح ما كان من سيد قطب وطعن في الصحابة وسب فظيع وسب، ده كلام مين؟ الحوين. ومع ذلك كله يطلع سيد قطب عند حسان ان الرجل كان بيكتب بقلبي وروحي وما ادري ايه ويحب يعمل قلبي، ونطلع عند الحويني لكن هذا الرجل كان يكتب بقلبي ايضا، واللي عايز يتلكك لسيد قطب هيتلكك له، ده هو بيقول كده. وانا اعلم من هذا الرجل لم يكن يقصد القران من صنع لان كان يقصد كذا، انا اعلم. انا تخيلوا يا اخواني، هذا علم الجرح والتعديل اليوم. طيب ايه رايك بقى في المداخله دول؟ طبعا فيش مداخل. احنا عارفين مخالفتهم بس احنا بنحبوه عشان بينصروا السنة وبيحافظوا على العقيدة. لا، ده شوية ملاطيش، ملاطيش قطاع طريق، غلاة التجريح. طب ولكن، لا مفيش ولكن. سيد قطب عنده ولكن، انما المداخلة مفيش ولكن، مفيش استثناء، مع انه مفيش مداخلة اصلا. الرد على المداخل، هات لي مدخلة ونرد عليه الان، الان سميني مدخلة عشان ارد عليه. هات لي ربيع بن هادي يقول انا مدخلي مكون جماعة ونرد عليه. ليس عندنا تقديس ربيع المدخلي ابدا اذا خالف، لكن ربيع المدخلي عالم من علماء المسلمين، رد على هؤلاء. والهذا ليه برضو المدخلي زي الوهابي؟ ليه الوهابي؟ من اللي قال الوهابية؟ الصوفية. ومن اللي قال المدخلية؟ الحزبي. لما اظهر ابن عبد الوهاب ضلال الصوفية احدثوا مصطلحا اسم الوهابية للتحذير من ابن عبد الوهاب. ولما رد ربيع بن هادي ومحمد امان الجامي على الحزبيين وفضحوا المخططات، اوجد الحزبيون مصطلح المدخلي. لكن على كل حال، طب خدوا المدخلي زي القطبي؟ طالما القطب مع انكم تعلمون عنه كل هذا ومع ذلك مصرون على مدحه، طيب يا سيدي خلوا المدخلية دول. اظن المدخلية دول بقى عقيدهم صحيح، محدش قالك ان المدخلي ده عقيدته فاسده، محدش قال المدخلي ده خارجي، محدش قال المدخلي يعني خارجي بمعنى منهج الخوارج. هم يسمونهم خوارج صحيح من جهه اخرى انهم بيطعنوا فين. ولهذا حتى بعضهم بيستهزئ بيقول ما حكم من مات قبل المدخلي، زي ما حكم من مات قبل الاسلام يعني من اهل الفطر. بيقول واحد كده ما حكم من مات قبل المدخلي، يعني هيسال يوم اليوم عن المدخلي مثلا ولا ايه؟ يعني ده من اهل الفطره، مات قبل الايه؟ قبل المدخلي. صحيح المدخليه لا هي مذهب ولا هي شيء ابدا، انما ده وصف ارادوا ان يحذروا من اهل السنه باقصر طريق. فانت رايح فين؟ المدخلي؟ اه ده مدخلي، احذروا. طب المدخليه دول ايه؟ فين كتبهم؟ فين اصولهم؟ فاذا لا الصوفيه ننتسب اليها. وانتبهوا، يسال حسان عن الاشاعره هم اهل السنه. طب المدخليه؟ لا المدخلي محصل القطبي، ولا المدخلي محصل الاشعري، ولا المدخلي محصل الصوفي حسان. يا راجل طب خليهم حتى يعني داري المساله. لا ده 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 بتاع تجر المخدرات، اول ما يشوف بيمسك السبحه يعني اي حاجه كده بيعملوا شيخ بيتستر ورا السبحه، بيبقى بيصلي معاك في الصف الاول وهو تاجر مخدرات. اليوم اللي بتتاجر بعرضها لابسه نقاب. طب خلي المدخلي هدول ان وجد يعني طبعا بزعمك، خلوهم حاجه زي دول، خلوهم ولكن حتى ولكن ولكن عندهم حتى اي فضيله. الاشاعره هم اهل السنه عند حسان، والمدخليه اهل ضلال. الصوفيه عند حسان قمه وقامه، صاحب الخواطر الكبار الصوفي قمة وقامة. وأين نور السوى من نور الضحى؟ وأين الثرى من الثريا؟ لكن ربيع المدخلي عند هؤلاء. عرفتم يا إخواني مكمن الداء فين؟ إلى بس الذين يغترون بهؤلاء. ولهذا لابد من بيان أمرهم دائما دوما. بارك الله فيكم. يقول الحويني في سيد قطب كلاما لا يمكن يمدح بعد سيد قطب أبدا، ومع ذلك أنهى حوار بماذا؟ لكنه كان يكتب بقلب. وحسان كان يكتب بماذا؟ يحب من أعماق قلب. هاتوا العبارتين كده، ها العبارتين باختصار.
وين يا شيخنا؟
ما انتبهوا بارك الله فيكم للكلام المبنى على ماذا؟ لا تقول هؤلاء كانوا يجهلون الحال. انظر ها، احنا الان على فكرة احنا بنرد على ابن القيم الان، مش حسنوا فقط يا اخوان، بنرد على ابن القيم لما يقول صوفية سنية نبوية. علق هراس فقال، يعني الاول تعلق هراس، لكن في فرق بين الرد على عالم السنة الذي يشتهر في اللفظة وبين رجل يحمد الى الثناء على اهل البدع. ها يقول الشيخ هراس،
قال الشيخ هراس رحمه الله،
وده كان سبب البحث، يعني ده اللي بنفخر به، ده العالم المصري اللي نفخر به لانه فخر بالسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واما قول المؤلف في اول البيت الاخير.
من المؤلف؟
ابن القيم.
في النونية. ستة الاف بيت ينصر بها السنة، قرابة ستة الاف بيت، الكافية الشافية في الانتصار، وصدق للفرقة الناجية، لكن الحق حق المتبع. نعم.
قال: واما قول المؤلف في اول البيت الاخير صوفية، فنحن لا نوافقه على اطلاق هذا اللقب على اهل الحق والجماعة.
تمام.
فإنه لفظ مبتدع.
تمام.
ويحمل من
لم يعرفه النبي ولا الصحابة، لفظة الصوفية دي، وصف الصوفية لم يعرفه لا النبي ولا الصحابة. خذ الأوصاف اللي كانت على عهد النبي وغيرها وغيرها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما فيها صوفية. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم مؤمنين والذين تبوأوا الدار والإيمان. ما عندنا صوفية أبدا نمدحها، ما عندنا صوفية نمدحها أبدا، لفظ لا نعرفه، فكيف تنسب السنة إليه ومعروف ولادته حتى ولو قاله ابن القيم؟ فابن القيم حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحبه، لكن ده أهل سنة، ستة آلاف بيت ينصر بها السنة، الكافية الشافية قرابة ستة آلاف بيت، ستة آلاف بيت ينصر بها السنة. نعم. ها.
قال: فإنه لفظ مبتدع ويحمل من المعاني الخبيثة ما ننزه القوم عنه.
تمام. خلاص. يبقى إذن ليس معنى أن احنا نرد على كل واحد يأخذ قدرة، ابن القيم نفسه هذا. طيب ها، ماذا يقول الحويني في سيد قطب؟ القطبية التكفيرية الخارجية، القطبية التي دمرت أمة، القطبية اللي قال عليها شاكر على حسن بنا وكذا، خوارج العصر، أحمد شاكر العلامة أحمد شاكر الذي خالط هؤلاء، وأول من خالط الإخوان يحكم على الإخوان بأنهم إخوان، خوارج العصر. هل أحمد شاكر حكم عليهم بأنهم خوارج عصر؟ نعم. هات الكلمات، حكم شاكر على الإخوان بأنهم خوارج عصر. هل حذروا من الإخوان وسيد قطب؟ نعم. وحسن البنا؟ نعم، لما قتل النقراشي. هات كلام العلماء في هذا، ومع ذلك انظر ماذا يقولون. ها.
قال الحويني في مقطع منشور له على الشبكة: فالشيخ سيد قطب كان كده، وبعدين اشتغل بالأدب ولم يكن له علاقة لا بالقراءة في الدين ولا الكلام ده.
خلي بالك بقى، ده كلام الحويني في ماذا؟ في سيد قطب. اشتغل بأدب ولم يكن له علاقة بالدين ولا بده. ها.
فزلت أقدامه أو زل بقدميه في أكثر من مزلق.
نعم.
من أشدها وأقبحها كتاب العدالة الاشتراكية في الإسلام التي يسب فيها عثمان بن عفان سبا مقذعا.
يبقى بيعترف الحويني أن سيد قطب يسب عثمان بن عفان سبا مقذعا. ها.
ويسب بني أمية ويتكلم
ويسب بني أمية
ويتكلم كلاما يعني الكلام اللي بيقوله كاتب الدراما الحقير ده عن عمرو بن العاص، ده لا يساوي حاجة في جانب اللي كتبه سيد قطب في عثمان بن عفان.
شوف الكلام اللي بيقوله صاحب الدراما كذا كذا في ها في بني أمية أو في ها
في عثمان،
في عثمان لا يساوي شيئا. لا، الكلام اللي بيقوله صاحب الدراما اللي بيتكلم في الصحابة، يعني
الكلام اللي بيقوله كاتب الدراما الحقير ده عن عمرو بن العاص،
عن عمرو بن العاص لا يساوي،
ده لا يساوي حاجة في،
وده كاتب حقير. الكلام اللي بيقوله كاتب الحقير ده، كاتب الحقير ده في معاوية، لا يساوي
حاجة في جانب اللي كتبه سيد قطب في عثمان بن عفان،
في عثمان بن عفان يعني، وعثمان بن عفان أجل من عمرو بن العاص. طيب وده كان حقير لما اتكلم في مين؟ في عمرو بن العاص. يبقى اللي بيتكلم في عثمان اشد ما تكلم في عمرو بن العاص، هيكون اشد حقاره المفترض. ها
يعني كلام فظيع،
يعني كلام فظيع ده وصف سيد قطب. ها
وليته تبرأ منه قبل ان يموت،
وليت تبرأ منه قبل ان يموت.
كنا نتمنى ان يتبرأ منه قبل ان يموت، لانه كلام ما ينفعش.
يعني معناه انه مات على ذلك، كنا نتمنى يعني معناه مات على ذلك. شوف يا اخوان عناصر الجريمه، يبقى تكلم في عثمان وتكلم في الصحابه اشد ما تكلم كاتب الدراما الحقيقي. طب اثنين مات على ذلك. ها
لانه كلام ما ينفعش ابدا يقوله مسلم،
لانه كلام ما ينفعش ابدا يقوله مسلم. مسلم ها ولكن تكلم بسيد قطب. طيب
الى ان قال انما كان رجلا يتكلم.
طبعا ده ما هيبقى مدخل بقى من الطراز الاول، لغايه هنا مدخلي بقى من الطراز الاول اكيد. ده كلام بقى المداخله، مش ده كلام ربيع بن هادي اللي رد على سيد قطب.
الى ان قال انما كان رجلا يتكلم بقلبه ويتكلم بقلمه.
بس النتيجه بعد ما جاب صفر في كل المواد ناجح وحاصل على المركز الاول. طب ازاي جت ديت اصلا؟ كيف اتت هذه؟ بعد المقدمات ديت تبقى نتيجه يا اخوان. لكن ابى ان يكون مدخليا، ابى. يعني وضح عناصر الجريمه بالوصف المدخلي. ده كان وكان وكان، لكن النتيجة بقى ها؟ النتيجة
إنما كان رجلا يتكلم بقلبه ويتكلم بقلمه.
يتكلم بقلبه، يعني رجل عند صدق يتكلم بقلمه مع كل هذا. مجدع، ها لفظة مجدع
قبلها قال الصعيد الجدعان.
نعم،
وبعدها قال الجماعة اللي بيشدوا الحبل على سيد قطب،
وبعد هذا بقى يتحول ليكون مدافع عن سيد قطب. الجماعة بقى اللي بيشدوا الحبل على سيد قطب وبيتلككوا له، ها
انهم اتهموه بالقول بخلق القرآن
الى اخر ذلك. يبقى كيف يستقيم هذا يا اخواني؟ بارك الله فيكم. كيف لو انا اعلمك هذا، انا لو اعلمك سيد قطب عنده وعنده مثل ما قال الحوين، وفي النهاية لكن هذا الرجل كان يكتب بقلبه وكان يكتب بقلمه وكان وكان، ماذا ستقول؟ كلكم ترفعوا ايديكم. شيخ كيف تحمده؟ كيف تحمده؟ ده انا مجرد ذكر فضائل سيد قطب مع فضائح سيد قطب ممنوع مني هذا، هذا يمنع، هذا يمنع. انما يحكم على الرجل بالحكم النهائي، كان ضالا كان خارجيا كان كذا. طيب هذا بالنسبة للحوين. بالنسبة للحسان
قال محمد حسان في خطبة له بعنوان عيسى عليه السلام وتوحيده لله، قال وأعجبتني عبارة عجبا كثيرا لصاحب،
وأعجبتني عبارة
عجبا كثيرا لصاحب ظلال القرآن الشيخ سيد قطب
عليه رحمة الله. لصاحب ظلال القرآن، عبارة أعجبتني في صاحب القرآن سيد قطب
عليه رحمة الله وقدس الله روحه.
عليه اسمع بقى، عليه رحمة الله
وقدس الله روحه،
وقدس الله روحه
بقدر ما أعطى للقرآن من معاني،
بقدر ما أعطى للقرآن من معاني. طبعا علماء السنة بيتفقوا على أن هذا الكتاب اللي بعضهم يسميه ضلال وبعضهم يسميه وقد أودعه سيد قطب سمومة في هذا، لم يكن تفسيرا سلفيا انما كان خارجيا طار وحلوليا طار. ارجع لتفسير سورة الاخلاص ومطلع سورة الحديد وغير ذلك من هذه المواضع، الذي لا يعترف سيد قطب حقيقة في الكون الا واحدة وهي وجود الله. لم يكن هناك وجود لغيره، هي حقيقة واحدة، عين ما يقوله الحلولية والاتحادية. الرجل الذي ينكر اصلا العرش لا يدرى ما كنه، ينكر المعرفة به، نحن نتلو لفظة العرش لكن ما المراد بالعرش؟ ما معنى هذا؟ لا نقول فيه شيء. نعم.
وقال في جواب على سؤال ما رأيكم في مقالة الشهيد بإذن الله سيد قطب لماذا أعدموني، قال فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ سيد قطب رحمه الله عنده من الشهداء، فهو الرجل الذي قدم دمه،
قدم دمه
وفكره،
وفكره
وعقله،
وعقله
لدين الله عز وجل،
لدين الله عز وجل.
نسأل الله
ولا لدينه هو؟ هل سيد قطب مثل احمد الناصر الخزاعي؟ هذا قدم لدين الله، لان الدوله العباسيه تقول قولوا القران مخلوق، احمد الناصر يقول القران كلام الله وكلام الله صفته له وصفاته له غير مخلوقه، قتل أحمد ناصر الخزاعي يبقى هذا من أجل دينه، لكن سيد قطب قتل من أجل خارجيته. لماذا قتل سيد قطب ولم يقتل حامد الفقي؟ أما كان عند حامد الفقي ما يقدمه لدينه مثل ما قدم سيد قطب؟ لماذا قتل سيد قطب؟ لماذا أعدموا سيدا ولم يعدموا حامدا؟ لماذا أعدموا سيدا ولم يعدموا وكيلا؟ العجيب في الوقت الذي أعدموا سيد قطب قدموا لكتب عبد الرحمن الوكيل. العجيب أن من قتل سيدا هو من مدح وكيلا. العجيب يا أخواني، دي حقائق علموها أبناءكم. أخواني دي حقائق علموها أبناءكم. الرئيس الذي قتل سيد قطب هو الرئيس الذي أثنى على عبد الرحمن الوكيل. الرئيس الذي قتل سيد قطب هو الرئيس الذي قدم وأثنى على كتب عبد الرحمن الوكيل. لكن لعل قائل يقول أكيد أن عبد الرحمن الوكيل وضع مصنفا في مدح الدولة المصرية مثلا ومدح الرئيس فلهذا أثنى عليه. اسمع الكتب التي قدمت لعبد الرحمن الوكيل من مكتب رئيس الجمهورية. اسمع
موجود.
تتمة حسن الأول.
موجود.
أيوة
موجود. تتمة حسن الأول. قال في مجلة الهادي في العدد 20 في ذو القعدة وذو الحجة عام 75 و300 وألف.
1975 مش عارف كان أبوك ولد ولا لسه، ما أدري تقريبا قبل ولادة أبيك. يعني يقول لكم كده قبل ولادة مين؟ أبيك، مش قبل الوقت بقى. احنا قلنا يوم سنة ولادتي في أروقة الأزهر ابن تيمية السلفي، ابن تيمية في التفسير، ابن تيمية في الفقه، ابن تيمية في حاجة. ابن تيمية درسناه رسالة. طيب 1375 دي قبل ولادتي، قبل ولادتي مش سنة ولادتي بقى. طب قبل ولادتي شوف السلفية، هذه السلفية قبل ولادتي. شوف 1375 ها،
جاء في خطاب تقدير كريم من بطل الحرية السيد رئيس الجمهورية لكتاب هذه هي الصوفية.
هذه الصوفية تقدير لعبد الرحمن كتاب ايه؟ قولي انت اول مرة تحضر، انت اول مرة تحضر النهاردة تيجي وقعدت ما تجيش لحسن نقول الشيخ ده من اللي بيشتمه وبتاع. احنا ما اشتمناش حد، احنا بنبين. تيجي خلاص السبت جاي اسأل عليه، اوعى تروح كده ولا كده. دي ايضاح، انا بختصر لك عمره طويل جدا، بختصر لك عمر طويل. انتبهوا يا اخوان، دي حقائق. الواجب علي ايه اصلا؟ ان انا اجمعها لك واقدمها لك على طبق من ايه؟ من ذهب سهل، مش نيل من شيخ فلان او علان. احنا نتمنى ان يكون الجميع كله مع السنة، نتمنى. لكن ان ابيت الا ان تمدح المذموم وان تذم المحمود، لا، لابد أن توضع الأمور في نصابها. وإلا إحنا كنا نتمنى أن الجميع أولا يقول مثل ما نقول، بدل ما تقول سيد قطب يحبه من أعماق قلبه رغم كذا، كان ود أن تقول سيد قطب ينبغي أن تحضره الأم، بدل ما يقول محمد إسماعيل السكندري الحزبي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، كان ينبغي أن ينصح الأمة في سيد قطب التكفير الضال. لأن أنتم تأخذون عن المشايخ لما يقول محمد إسماعيل إن سيد قطب عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، أنت كطالب بتبصم وتعيش على هذا المنهج. دي خداعة، خداعة أن أقدم المذموم في صورة المحمود. إنما السلف غير كده. يونس بن عبيد بلغه قيل له إن ولدك، يونس بن عبيد إمام سنة، إن ولدك يأتي عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة، فأتى بولده وقال يا بني بلغني أنك تأتي عمرو بن عبيد. قال نعم. قال يا بني لأن تلقى الله خائنا زانيا سارقا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. واضح؟ يبقى هذا هو إخوان، هذا دين محمد. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. دين حدود، مش دين يدخل الحق على الباطل فيه والتوحيد على الشرك والسنة على البدعة. لازم أميز بين سيد قطب وبين ابن باز، لازم أميز بين القرضاوي والفوزان، لازم أميز بين البوطي وبين الألباني، لازم يا أخوانا أميز بين عبد المجيد الزنداني وبين مقبل بن هادي في اليمن، لازم أميز بين البوطي في الشام وبين الألباني، بين مقبل وبين الزنداني، بين عبد الرحمن الوكيل وبين سيد قطب. الرجل الذي قاتل سيد قطب هو الرجل الذي قال اقرأ عنوان كتاب التقديم،
تقدير كريم،
تقدير كريم
من بطل الحرية السيد رئيس الجمهورية لكتاب هذه الصوفية،
لكتاب هذه الصوفية، الرد على الصوفية، هذه الصوفية الكتاب اللي حط فيه على الطرق، هذا كتاب. طب الكتاب الثاني
كلام الرئيس،
الكتاب الثاني،
الكتاب الثاني البهائية، تقدير من السيد رئيس الجمهورية،
تقدير من السيد رئيس الجمهورية إلى
لكتاب البهائية،
لكتاب البهائية، يبقى كتاب في الردود الصوفية وكتاب في الردود على البهائية، يعني مش كتاب في مدح رئيس الجمهورية، مش الكتاب في مدح رئيس الجمهورية، إنما الكتاب في الرد على الصوفية والكتاب في الرد على البهائية. يا الله، يا لها من سلفية. لا بد أن ندرس الحقائق دي، الحقائق هذه لابد أن ندرسها، فنحن سنضع كتابا لماذا أعدموني، ونريد جوابا من الإخوان لماذا أعدموه ولماذا مدحوه، لماذا أعدموه سيد قطب ولماذا مدحوه عبد الرحمن الوكيل، لماذا سجنوه الإخوان ولماذا أطلقوه حامد فقي وخليل هراس، لماذا؟ وهكذا السلفية إذا صارت في مسارها الصحيح كانت أقرب للتمكين عند حكام المسلمين، لأنها بعيدة عن التهور، فهي لا توافق حاكما في ظلمه ولا تخرج على حاكم لظلمه، فهي لا توافق حاكما على ظلمه ولا تخرج على حاكم عند ظلمه. أخلصوا المناهج لولي أمر المسلمين والمسلمين، ولاؤهم دين وليس قانونا، كلامهم بالأثر ليس بالمادة، اتباعهم لمنهج ليس لدستور، يطيعون الله في الحاكم ولا يطيعون الحاكم إذا خالف الله، الأمن والإيمان، المنهج السلفي ليس إيمانا فقط بل إيمان وأمن، ويقولون الأمن في الإيمان، فإن أردنا الأمن فالإيمان أولا، وإن أردنا السلام في البلاد فالسلام في الاعتقاد تسبق السلامة للبلاد، فإن سلامة البلاد في سلامة الاعتقاد. حاكمنا منصب شرعي وليس منصبا قانوني، نتعامل مع مخالفات الحكام بمقتضى الميزان الشرعي لا القانون، لا نسمي الخوارج عليه قالبين لنظام الحكم، لكن نقول خوارج العصر. مصطلح الخروج على الحكام مصطلح سلفي وليس قلب لنظام الحكم، قلب نظام الحكم جريمة قانونية يترافع فيها المحامون، والخروج على السلطان جريمة شرعية يترافع فيها العلماء الربانيون. حينما نخرج على السلاطين نقول خلاف الآثار كما قال أحمد، ليس خلاف الدساتير. ولهذا فالفرق بيننا وبين حزبية الإسكندرية في كل هذا، فهم عندهم الحاكم متول للأمر وليس ولي أمر، وعندنا الحاكم ولي أمر متول للأمر. كلمة ولي أمر لا يقولها السكندري حزب النور، إنما متول للأمر. حاكمنا موظف عند حزبية الإسكندرية، وحاكمنا عندنا حاكم شرعي، عندهم حاكم وضعي، عندنا حاكم شرعي، عندهم حاكم وضعي، عندنا هو ولي أمر، عندهم متولي الأمر. افهموا، انتبهوا، دي دقائق لابد تعرفها، دي سر الصنعة، دي سر الصنعة. السكندري يقول حاكم وضعي، السلف يقول حاكم شرعي، السكندري يقول متولي للأمر، السلف يقول ولي أمر. هتفرق ايه يا اخي؟ متولي أمر تفرق؟ تفرق منهج السلف ومنهج الخلف. تفرق ان انا اخرج عليه الصباح اذا كانت الثورة هتؤدي دورها، لانه متولي الامر، خالف البند اللي بيننا وبينه. ما هو قال لك كده، احنا العلاقة معه علاقة عقد يسمى الدستور، اذا خالفه خرجت عليه. انما عندنا علاقة عقد شرعي، اذا خالف صبرنا ونصح. شوف الفوارق، فوارق عظيمة جدا تدرس. اذا لم تسمعها من الشيخ اللي انت اتي اليه، تسمعها منين؟ دي اشياء مش هتذكر في الكتب بسهولة، لا. ولهذا الاسقاط مهم جدا. فمن اجل هذا لابد ان نبرز لك هذه المعاني التي ان لم يصرح بها الشيخ السلفي ايا كان هو، ايا كان هو، ستبقى السلفية ضبابية، أنت وخصمك واحد. إنما السلفية أحرف من نور. مزيف وهو النور الذي في حزب النور، ونور حقيقي مقبول وهو النور الذي ايه؟ وهو النور الذي في النصوص، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم نعم
كلام
ايه؟ نعم اكمل.
كان تتمة كلام حسان يا شيخنا، كان تتمة كلام حسان.
لحظة،
قال نعم. فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل.
قدم في سيد قطب، قدم
دمه وفكره وعقله،
دمه وفكره وعقله
لدين الله عز وجل.
هل لدين الله عز وجل ولا لدين سيد قطب الذي وفكر الذي ينتمي إليه؟ لفكر الذي ينتمي إليه. فهل نقول هذا في الجعد بن درهم؟ هل نقول هذا في وصل بن عطاء؟ هل نقول هذا في هؤلاء أنه قدم من أجل الدين؟ إنما دين محمد الذي كان عليه، نعم قدم في أهل السنة دماءه من أجله، أحمد بن ناصر الخزاعي الذي قتل من أجل هذا، أحمد بن حنبل الذي عذب من أجل هذا، ابن تيمية الذي سجن من أجل هذا. هو دين الله عز وجل. حاكم ابن تيمية لماذا سجن؟ وحاكم سيد قطب لماذا سجن؟ حاكم أحمد بن حنبل لماذا سجن؟ وحاكم سيد قطب لماذا سجن؟ حاكم أحمد بن ناصر الخزاعي لماذا قتل؟ وحاكم سيد قطب لماذا قتل؟ سوف يظهر لك الفرق جليا. لكل ذي عينين مبصرتين بصيرتين بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله وبما عليه سلف الأمة. نعم.
قال نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه
أحمد
وكرمه.
أحمد عل هذه السماعة. نعم.
قال نسأل الله أن يتجاوز
صفر
عنه.
صفر قم اعملها تصفر، مش مشكلة. قال نسأل كل الله يوم، يوم هتصفر يوم مش هتصفر عجيب. نعم.
قال نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه، وأن يغفر لنا وله، وأن نعم. يتقبل منا ومنه صالح الأعمال.
ها.
وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله مع علمي يقينا أن
له أي في الله. تحب في الله لأنه سلفي سني؟ تحب في الله لأنه نصر سنة وقمع بدعة؟ تحب في الله؟ أنا أحب هل الخلهراس في الله؟ سألني لماذا أحب في الله؟ أعلمك أعلمك لو عشت ألف سنة أعلمك لماذا أحب بالله، لأنه عالم بأمر الله، عالم بالله، لهذا أحب بالله. فمن كان عالما بالله، عالما بأمر الله، أحببته في الله. ومن كان جاهلا بالله في الأسماء والصفات، راجع كلام سيد قطب في الصفات، جاهلا بأمر الله، راجع كلام سيد قطب في الأحكام، إذن أبغضه في الله. يبقى من العالم الذي أحبه في الله؟ العالم بالله، العالم بأمر الله. ومن العالم الذي أبغضه في الله؟ الجاهل بالله، الجاهل بأمر الله. إخواني أنتم فقرني السلفية يا إخواني، يعني هذه لرغتمات ما يفهمها إلا الخواص، علم باطن وظاهر. السلفية أقسم بالله أسهل معنى، معنى السلفية أسهل معنى، معنى التوحيد أسهل معنى، معنى السنة أسهل معنى، معنى العالم السلفي. الله ما تعبدنا بما لا يعلمه إلا الخواص، ولا ذا كل المجمع عليه سواء في الاعتقاد أو في الأحكام. أسهل مسائل الدين، أسهل مسائل الدين، مسائل الإجماع أسهل أو مسائل الاجتهاد. الآن حرر لي النزول على الركبتين أو اليدين. أصول السنة كلها مجتمعة أسهل بكثير من أن تحقق لي مسألة النزول على الركبتين أو اليدين، لأنها قوالب أصول ثابتات واضحات مجمع عليه. فلماذا أنا أحب سيد قطب كما يقول حسان، ولكن أحب من أعمق ليه؟ أحب هذا الرجل في الله ليه؟ وما الفرق بين أن أقول أحب سيد قطب بالله وأحب الجعد بن درهم في الله؟ إيه الفرق؟ نعم.
قال مع علمي يقينا أن له أخطاء.
تمام، مع علمي يقينا له أخطاء، يعني ليس رجلا جاهلا بضلال سيد قطب. وكان ينبغي أن يقول مع علمي إيه؟ يقينا بإيه؟ بأن له ضلالات، وليس بأن له أخطاء. لأن أحمد له أخطاء، لأن شافعي له أخطاء، لأن ما وجد أحد إلا وله أخطاء. يبقى إذا ما الفرق بين سيد قطب وبين غيره؟ أقول للعلماء لهم أخطاء، وأقول في سيد قطب له ضلالات. فرق بين التعبير بالضلالة والتعبير بالخطأ، لأن التعبير بالخطأ لا يميز السلفي من غيره. شغلة يا علاء، سيبها علاء. لأن التعبير بهذا الضلالات غير التعبير بماذا؟ بالأخطاء. تعبير بالضلالات يبين منهج، تعبير بالأخطاء يشترك فيه كل أهل السنة. لأن ليس من لازم الشرط، ليس من شرط العالم السلفي ألا يخطئ، لكن من شرط العالم السلفي ألا يكون ضالا. ما في عالم ضال ونقول عالم سلفي، لكن ما في عالم سلفي إلا وله أخطاء. لابد أن نعبر يا إخوان، زي مثل ما فرقنا نحن بين الزلة والانحراف. أن يزل العالم، نعم، أن ينحرف العالم، لا يكون من علمائنا منحرف. شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له انحرافات وضلالات كثيرة، لكنه شيخنا، لا يمكن تستقيم أبدا. شيخنا الشيخ ابن باز شيخنا، ولكن عند أخطاء تستقيم. نعم نعم تفضل. ها نعم احسنت. نعم اقرا في
مقدمة هذه الصوفية كلمة للشيخ عبد الرحمن الوكيل.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الصوفية: إن الحق والدفاع عنه يحتمان علينا أن نسمي كل شيء باسمه ونصفه بصفته.
صحيح، هذا كلام قاعدة عظيمة. ها.
وإلا افترينا عليه وجعلنا للباطل الصورة والصولة وداجينا في الإيمان. وأما هذه النعومة والطراوة والرخاوة المخنثة في الزيادة عن الحق والجهر بكلمة الحق، أما ذلك فنشر لأنواع الجبانة الذليلة والخداع والرياء والعجز المهين. قولوا عنا ما شئتم فإن للحق صولة تجتاح كل فإن للحق صولة تجتاح كل صولة أخرى، ولن ينال
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان الباطل مهما الباطل لو تبنته دول والحق تبنه فرد لزهق حق الفرد باطل الدولة. وهذا الذي حصل، حق أحمد زهق باطل دولة، بل دول خلفاء توالوا مأمون معتصم واثق، لأن الحق من حيث هو حق له العلو. ولا تزال طائفة من أمتي في الحديث الصحيح ظاهرين على الحق لا يضرون من خالف، دولة فرد مؤسسات. ولهذا احنا دائما نقول لا تنظر إلى قوة مخالف، انظر إلى قوة حق في من يقر. أنا أقول الكلمة وأنا عارف الدنيا كلها ترد علي، لكن مطمئن جدا الدنيا كلها ترد علي بالباطل، ما يهزني أبدا لأنهم المهزوزون، ولا يضعفني أبدا لأنهم الضعفاء وإن كثر الأعداء. خلي كل الأشجار نفسها ترد علي بباطل لو افترضنا، وأنا وحدي. لا يغلب باطل مهما عظم حقا مهما قل أتباع، مستحيل. سنة كونية وشرعية، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. هو الذي أرسل الرسول بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله، دين الحق الذي عليه النبي يظهر على دين اليهود، دين النصارى، دين المجوس، دين الإخوان، دين الروافض، دين الصوفية، ليظهره على الدين كله كله كله. هذا أمر مقرر. ولهذا أنا أجعل القضية عندي أنا، القضية ليس عند خصومي، هنا أنتظر أن خصومي يمدحوني أبدا. مهما كان تبنته دول ومؤسسات وجماعات وأفراد زاهق، هل دين الصوفية أقامه وجعل الثورة على الحق كثرة الطرق؟ أبدا أبدا. نعم.
قال فإن للحق صولة تجتاح كل صولة أخرى، ولن ينال منه أن ترموا بعض جنده بالعنف في البيان والمحاجة.
عادي سب وشتم، ها؟
وعجيب أن نرمى بالعنف أو ينتقد علينا هذا في الدفاع على أعظم
التشدد والعنف إلى غلة التجريح، وأنتم تسبون وأنتم تطعنون وأنتم ما شاء الله ناعمون أخلاقكم فاضلة. صح صح. اللي بيرمي كتاب في وشك ده ها اللي بيجيب لك صور راقصين والراقصات ويسبهك بيهم، الخبيث والضلوة اللي بيصورك بنجمة إسرائيل اليهود، دول ما شاء الله دول لا لا ما عندهمش سب، لا 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 عندهم تكفير بس. نعم.
قال وعجيب أن نرمى بالعنف أو ينتقد علينا هذا في الدفاع عن أعظم مقدسات الدين والفضيلة، والله يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم.
أعطني عالما يحاربه الصوفية والأشاعرة غير ابن تيمية وابن عبد الوهاب. أعطني عالما أشعريا كان صوفيا أي أحد ينسب إليه الإرهاب غير ابن تيمية وابن عبد الوهاب. أعطني كتبا يحذر منها غير كتب ابن عبد الوهاب ابن تيمية. يعني ما فيش ضل في الأمة إلا الاثنين دول. إخواني لابد يكون لك عقل قبل أن يكون لك دين وعلم، أن يكون لك عقل. لماذا الحرب مركزة على هذا؟ ما فيش عالم ضل على وجه. طب ابن تيمية ضل وابن عبد الوهاب ضل، الاثنين دول بس. ما فيش خمسة ستة في 15 قرن. ما فيش فرق الأمة إلا السلفية بس. يتكلم أحدهم عن علو الله، لكن بعض الطوائف بتقف عند علو الله وبتوصفه كذا كذا، وده تفريق للأمة. ما فيش فرق الأمة الا اللي بيقول الرحمن عرش سوا، ما فيش تاني خالص، ما فيش حد نحاربه في الأسماء والصفات، لا معطلة ولا مماثلة إلا بس هو السلفية. ما فيش حد من حربه لابن تيمية بن عبد الوهاب، ما فيش حد إرهابي يا أخي. ذو الخويصرة إرهابي مثلا، قول مرة ذو الخويصرة أبدا. هم السلفيون. نعم.
قال: والله يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، قولوا ما شئتم، فليس بنافع ما تتقولون به في الزياد عن الصوفية والإبقاء على رمقها الشاحب المحتضر، بل ستبقى رغم ما تقولون ما تتقولون به تلك الحقائق الساطعة العاصفة المدمرة تدك هياكل الصوفية، ستبقى شاهد عدل وحق ساطع البرهان على أن الصوفية عدو الإسلام الألد الخصام.
هو ده الخلاصة، ده السلف يقولها، ده السلف يقولها. إنما يقول في الصوفية محمد حسان: أين نور السهى من نور الضحى، وأين الثرى من الثريا، لو ما تركتم أماكنكم هذه لما جلسنا هنا. أنا دائما أقول لهم: إنما جلسنا هنا لما تركتم أماكنكم. خذ الصوفية اكتبوا كلكم لزاما، اكتب الصوفية هو. ها، وستبقى. يقول عبد الرحمن الوكيل: ها،
قال: ستبقى تلك الحقائق الساطعة
بعدها.
قال: ستبقى شاهد عدل وحق
بعدها
على أن الصوفية
الصوفية ها
عدو الإسلام الألد الخصام.
الصوفية عدو الإسلام ها
الألد الخصام.
يكفيك هذه أصلا عن كلام كثير. كلام كثير. الصوفية هي عدو الإسلام الألد الخصام. ليه يا أخوان؟ لأنها تعارض الإسلام في أخص أصول. إذا ذكرنا الصوفية ذكرنا القبور وصرف العبادة لغير الله للأموات. دين الصوفية عند قبر. هو الهود الصوفية لهم غير كده؟ دين الصوفية وأنتم عاكفون. دين الصوفية اجعل لنا إلها كما لهم آله. هذا دين. دين الصوفية مدد يا ميت. نعم.
قال: بيد أن هذا العدو يسحرك بغزل التقبيل ويسكرك بخمرة العناق حتى إذا أغمضت عينيك النشوة الحالمة أنفذ إلى صميم قلبك خنجره المسموم. وما نشتري بما نكتب رضاء الناس، وإنما نبتغي به رضاء الله، فلله ما بذلت من جهد وأضرع إليه سبحانه أن يدخره لي جهدا في سبيله.
آمين. جزاء الله خير. ومات الشيخ عبد الرحمن الوكيل، ومات غيره، وبقيت كلماته. فما كان لله عز وجل بقي. إخواني، نحن ما عشرنا هؤلاء ولا تتلمزنا على يد هؤلاء، لكن دين في أعناقنا ما كتبوا هؤلاء. الحق منهجي في أي عصر كان، والسلفي أخي على أي أرض كان. أقول ما قال السلف إذا سمعت عن رجل من أهل السنة مات فكأنما فقدت بعض أعضائي. إذا لقيت رجلا من أهل السنة فأبلغه السلام مني. من هو؟ على أي أرض يعيش؟ تحت أي سماء يستظل؟ في أي عصر كان؟ نوح عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أقتدي بجميع الأنبياء، وإن كان نبي المبعوث إلي هو محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني أصحاب الكهف، أصحاب الحق، قضيتهم قضيتي. أخي لقمان الذي ذكر في القرآن، أختي مريم، أختي آسية، أحبهما في الله. أعادي زوجة لوط، أعادي زوجة نوح، ولي امرأة فرعون التي قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي. من كان على الحق أخي أيا كان عصره، ومن كان على الباطل عدوي أيا كان عصره. إذن الحق هو الرحم الذي يجمعنا، والباطل هو العقدة التي تفرقنا. من أيا كان، أيا كان، أيا كان الاسم، ابني، أخي، أبي، أعاديه، أبي أعاديه. طب كيف تحسن إليه؟ صاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروف، مش واليهما، صاحبهما، صاحبهما مش واليهما، مش واليهما. فرق بين واليهما وانصر وصاحبهما، وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك به فلا تطعهما. وصاحبهما، صاحبهما الظاهرة، صاحب اسق ماء قدم طعام. وليهما، لا ده قلب، لا لا، أبغضه، أبغضه في الله وأحسن إليه. وصاحبهما الصحبة، الظاهر، الظاهر. إذا لا تعارض بين وصاحبهم في الدنيا معروفا وبين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يوادون وصاحبهما، ما في تعار، فين التعار؟ ده خط وده خط. صاحبهما يوادون باط، صاحبهما ذا، في تعارض يا اخوان، في تعارض يا اخوان. كفرهما، ولهذا قلنا في فرق بين معتقدك في ابيك الكافر، هذا واحد، موالاتك لابيك، الحكم على ابيك والاحسان اليه، احسان احسن، اعتقد الكفر، مودة البغض، ابغض ابي دين وان احببته طبعا، لكن ليس حبا ديني انما حب طبعي، مثل ما تحب امرأتك الكتابية اليهودية او النصرانية زوجتها وتبغضها ديانتها. ولهذا ما عندنا تعارض طالما انك متبع للنص، ينشأ التعارض من مخالفتك للنصوص، انما ذات النصوص لا تعارض فيه. يعرف هذا ويعلم هذا من علم، ويجهل هذا من جهل. فلهذا قال وصاحبهما في الدنيا معروف، لكن قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تاخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارات تخشون سكتها ومساكن ترضونها، ثمانية هم، أحب إليكم الله ورسوله وجل في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. مثل لا أصلي عليك يا مبتدع وأمر بالصلاة عليك يا مبتدع، لا أصلي أنا هشام وأمر بالصلاة، حسان إبراهيم علي يصلي، حسان ده اسم مش حسان خلاص، يبقى دي بدليل وهذه بدليل، هذه بدليل. لا أصلي عليك وأمر بالصلاة عليك، لا أزور ترحم عليك وأمر بالصلاة عليك وفيها الترحم، أحسن إليك وأبغضك، أكفرك ويحرم قتلك، أقتلك وأنت مسلم ولا أقتلك وأنت كافر، هنا بموجب وهنا بموجب. اتعلم، لازم تتعلم عشان تعرف تميز بين هذه المتقابلات، لازم تتعلم، لابد أن تتعلم، لابد من بصيرة، لابد من فرقان، لابد أن تتعلم. إذن فإن التعلم باب الأشباه والنظائر، باب الفروق، من أجل علوم المتخصصين، علم الفارق والنظير. ولهذا لا تكتفي بالسلفية السطحية بحسب فهمك، خذ السلفية بعمق، خذ السلفية التي توجه بها الخلفية أيا كانت، خذ السلفية التي تواجه المعتزلي فلعلك تجارسه الآن، أو الصوفي فلعلك تجارسه الآن، لعل وأنت عائد من الدرس تلقى صوفيا أو معتزليا أو حزبيا أو ملحدا أو يهوديا أو نصرانيا أو إبليسيا أو أي أحد. سلفيتك لا تختار زمن المواجهة، سلفيتك لا تختار مسألة المواجهة، سلفيتك على استعداد للمواجهة، قبة سلفية تقاوم كل اعتداء. لا تغفل، فإن أرادك العدو على غرة وجد حارس حدود لا يمكن يقتحمك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ليس سلطان وإنم، ليس لك عليهم سلطان عبادي، ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر ما خالفه. سلفية بعمق، سلفية بعمق. لو كنت ابن القيم لاحتجت إلى أن تتعمق أكثر وأكثر. لو كنت أحمد، العلم بالله وبأمر الله علم مهما حصلت منه فإنك في حاجة إلى مزيد. الأنبياء طلبوا علما زائدا، رب أرني كيف تحيي الموتى. ما عند علم كيف يحيي الموتى؟ أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلب. انتقال من علم يقين إلى عين يقين. إذن أنت في حاجة دائما إلى هذا. سلفية، سلفية تحتاج إلى في كل لحظة، كل دقيقة. إي والله يا أخوان، إي والله. اسأل إخوانك في الحرم الذين يذهبون إلى أداء عمرة يعودون أو اعتكاف يعودون، فيه بقعة إلى واحتاج إلى السلفية. ده صوفي، ده أشعاري، ده حزبي، ده رسلاني، ده سكندري، ده ملح، يعني عند أفكار فاسدة قد تعود إلى الإلحاد والعياذ بالله. إذن أنت لا تختار مسألتك ولا تختار الشخص الذي تقول اليوم أنا متخصص بس في الرضاعة الشهرية. ما في ده، التبليغ أمامك والإخواني أمامك والحزب أمامك كل أحد، كل أحد. كلنا بنقول لبيك اللهم لبيك، وبعضنا حاله ها إلا شريكا تملكه وما ملك. هو بيقول لبيك اللهم لبيك، ومعه بدويه ومعه حسين ومعه شيخه الذي يدعوه مع الله. فأنت لا تختار القضية ولا تختار المسألة ولا تختار من تناقشه. أخواني بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. نحن نحتاج أن نتعلم ثم نتعلم ثم نتعلم إلى أن تموت. تعلم، تعلم. بعض السلف مات على العلم. أما قال سفيان، هاتوا قصة سفيان، سفيان عند الموت يسمع الأثر يأخذ لوحة ويكتب. قالوا حتى في هذا الوقت؟ قال نعم، فإن مت مت على خير، وإن حي بقيت فقد كتبت خير، إن مت فقد علمت خير، وإن بقيت فقد كتبت خير. سلف العلم معهم إلى متى؟ يلقى سفيان الشيخ الذي رحل إليه ويقول حدثني بحديث أبي العشراء، حتى إذا حدث قال من أنت؟ عرفه بنفسه. قال ما منعك، ما منعك أن تسلم علي قبل هذا؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. فيا أخواني لا تغتروا بما عندكم من بعض حق بارك الله فيكم، أو عندكم من حق في الإجمال. إخواني لا تغتر، أنت طويلب إخواني، مهما بلغت من العلم أنت في حاجة أن تتعلم. لا تغتر بنفسك ولا تعجب بنفسك، تعلم ثم ارحل، ارحل، ارحل. إنك ترحل من أجل دنياك، الرحلات الطويلة تنفق من أجل دنياك، ارحل من أجل تعلم. يا إخواني بارك الله فيكم، دروس السلفية، دروس السنية، التعرف على منهج علمائنا بارك الله فيكم. نحن في أزمنة فتن اتسعت وشبهات يا إخواني تتناثر في كل مكان، لابد أن نتعلم ونركز يا إخواني. احفظ، استشكل، احفظ المتون، تعلم. اخواني بعضكم قد يتعلم من 20 سنة وتأتيه قشة. ما اقول تأتيه شبهة قوية، والله تأتيه قشة تبعده عن الطريق، تبعده عن الطريق. نعم اقرأ.
فأساءوا الظن بالشريعة الكاملة حيث ظنوا أنها لم تأتي بهذا العلم النافع الذي يوجب صلاح القلوب وقربها من علام الغيوب، وأوجب لهم ذلك الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلية والتكلم فيه بمجرد الآراء والخواطر، فضلوا وأضلوا. فظهر بهذا أن أكمل العلماء وأفضلهم العلماء بالله، العلماء بأمر الله.
نعم الذين نعم هذا، ولهذا من أصول الستر إذا قرأ ابن عبد الوهاب يا أخوان أصول عظيمة جدا. الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني الاجتماع، الأصل الثالث الاجتماع الخاص على ولاة أمور، الأصل الرابع أخوان العلم والعلماء والفقه والفقه، تمييز العالم من الدعي أصل، تمييز أهل العلم بحق بالله وبأمر الله من الأدعياء مسألة عظيمة جدا. الأصل الخامس الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الأصول الستة يا أخوان ليست عبثا، هذه أصول حقها أن تكتب على أولي أبواب المساجد، لا والله ترقم في القلوب يا أخوان، هذا من خير حديث تكتبه وتعلمه. الفرق بين الفقهاء العلماء وبين الأدعياء. نعم
وتلقوهما معا من الوحيين.
نكمل بعد الظهر.